نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة أحياها سببها آية أو سورة أهملناها، أو منهجية ما راعيناها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان عندنا إشكالية أو مشكلة، الحقيقة هي مشكلة خطيرة، مشكلة كبيرة، ومشكلة يعني متكررة كتير، يعني وفي زمنا فيها صفة الشيوع. هذه المشكلة ناقشناها في حلقتين ماضيتين من رسائل الفجر، يمكن دي الأول مرة إن في مشكلة يعني يطول النقاش حولها كده، ناقشناها في حلقتين سابقتين، وهي مشكلة الطغيان، مشكلة الطغيان. ويمكن اللي هقوله النهاردة إن شاء الله لعله يساعد شوية على فهم ليه المشكلة، يعني إحنا خدنا فيها يعني أكتر من مرة، يعني زي ما قلنا كده مرتين ودي التالتة وإن شاء الله تكون الأخيرة. ويعني بعيدا كمان عن فكرة إن المشكلة دي هي يعني زي ما قلت في المرات الماضية، هي في الحقيقة مشكلة ليها صور كتيرة حاضرة في الواقع بتاعنا، وليها دركات كتيرة، يعني احنا لو بصينا لها هنلاقيها متسعة أفقيا ورأسيا، متسعة أفقيا ان احنا نلاقيها حاضرة في أماكن كتيرة جدا، وحضورها في الحاجة الواحدة على أكتر من مستوى. تاني يعني نلاقيها متسعة أفقيا ورأسيا، يعني متسعة أفقيا، حاضرة في أماكن كتيرة، ممكن تكون حاضرة في دنيا الإنسان، حاضرة في دينه، ممكن تكون حاضرة فيما يخص الأبدان، فيما يخص الوجدان، فيما يخص الإيمان، ممكن تكون حاضرة فيما يلزمه، فيما يلزم غيره، حاضرة في الصلاح وحاضرة في الإصلاح، يعني حاضرة في كل، يعني فده التوسع الرأسي الأفقي عذرا. والتوسع الرأسي إن هي حضورها في الحاجة الواحدة أكتر من صورة، اللي هي بنقول عليها الدركات، من الطغيان ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ومن الطغيان ما هو بدع، منه ما هو كفر أصغر، منه ما هو كبائر، منه ما هو صغائر، منه ما هو لمم، منه ما هو مكروهات، يعني كل دي صور حاضرة من الإيه، من الطغيان. فهي مشكلة يعني في لها حضور على المستوى الرأسي، ولها حضور على المستوى الأفقي، لها حضور كبير يعني على مستوى الزمان والمكان والإنسان، لها حضور كبير على مستوى الزمان. مشكلة مش مرتبطة بزمان دون زمان، مشكلة حاضرة مع يعني مع الإنسان من وقت طويل. النقطة الثانية لها انتشار على مستوى المكان، برضو مش مرتبطة بمكان دون مكان، لها انتشار على مستوى الإنسان. ويمكن ده اللي كنا حابين نأكد عليه ونشير إليه، إن بعض الفضلاء والفضلات لما بيسمعوا بعض الاصطلاحات أو بيسمعوا عن بعض الآفات أو المنكرات يعني ما بيجيش في بالهم ان دي حاجة تخص اصلا الصالحين والصالحات او المؤمنين والمؤمنات او حتى المسلمين والمسلمات، ما بيجيش في بالهم ان دي تخصهم في حاجة. يعني زي مشكلة الطغيان دي، هو بيتصور انها ملهاش علاقة به كمسلم، في حين ان احنا في الحلقات الماضية اكدنا على الكلام ده، واكدنا اصلا ان في يعني ربنا سبحانه وبحمده نهانا اصلا عن الطغيان، وان المسلم نفسه مخاطب بهذا الكلام، حتى لو ما كانش عنده الخطاب المباشر ليه هو كمسلم، ففي خطاب اصلا حتى مجرد ان ربنا يذم هذه الصفة في الكافرين او يبين لنا فسادها في الكافرين، فده اصلا في حد ذاته هو يعني توجيه لينا، توجيه غير مباشر لينا او توجيه ضمني لينا او توجيه تلميحي او تلويحي لينا ان احنا ما ينبغيش ان احنا نعمل هذا الكلام. تمام، ده فضلا بقى ان اصلا كده كده في توجيه صريح. بل بقى الامر الحقيقة، ويمكن اصلا يمكن الكلام ده هو اللي خلاني اصلا فتحت الموضوع بصورة اساسية، بس انا ارجعته للحلقة دي، بل اصلا ان الطغيان ده صفة مرتبطة بالانسان من حيث كونه انسانا، من حيث كونه إنسانا، يعني دي صفة كمان يعني مهدد بيها، مش مهدد بيها المسلم بس، لا يعني أو الكافر بس، ولا مهدد بيها المسلم بس، لا ده مهدد بيها الإنسان من حيث كونه إنسانا أصلا مهدد بالوقوع في الإيه؟ في الطغيان. والحقيقة ده كمان يمكن سبب الإشكال الأكبر، إن الإنسان حيث كونه إنسان هو مهدد بيها. هذكر بس بحاجة ناقشناها أكتر من مرة واتكلمنا فيها أكتر من مرة، ألا وهي ما نسميه بدوائر الابتلاءات. بدوائر الابتلاءات، الابتلاءات أقصد بها الاختبارات، يعني في دوائر كده، دوائر مؤثرات، المؤثرات دي بتتسبب في ابتلاءات للإنسان، يعني اختبارات. المؤثرات دي في أو الابتلاءات دي نفسها في ما نسميه بالابتلاءات الأصلية. الأصلية دي اللي هي في الإنسان من حيث كونه إنسانا. دلوقتي أنا بجوع، هو دي حاجة الإنسان اختارها، هي فيها التسيير، يعني الإنسان ما اختارهاش أصلا، وفي نفس الوقت هو خلق هكذا، أنا بجوع، ده اسمه ابتلاء أصلي. يبقى هي ابتلاءات في صورة اختبارات، ودي مؤثرات. الجوع ده مؤثر عليه، العطش، النعاس والنوم، يعني كل دي أنا خلقت كده، خلقت بجوع وبعطش وبنعس. الكلام ده ممكن إلى حد كبير يخص إنسان الأبدان، بس في حاجات تخص إنسان الوجدان والإيمان، زي إن الإنسان فيه صفات أصلية فيه، ودي يعني زي ما قلنا قبل كده في نقاش بين العلماء، بعضهم يقول إنها كل الآيات اللي فيها إنسان 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 تخص الإنسان ككل، وفي علماء تاني يقولوا لا ده تخص الإنسان الكافر، بس في بعضها بيقولوا تخص الإنسان ككل. ويمكن احنا قلنا الطاهر بن عاشور رحمه الله والشيخ السعدي وغيرهما يعني ليهم كلام في ان يعني معظم المواطن تخص الإنسان ككل، وده الحال اللي بنمله، انها تخص الإنسان كايه؟ ككل، من حيث كونه إنسانا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده ان الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وخلق الإنسان ضعيفا. تمام، هذا الإنسان، من هذا الإنسان؟ هل هو الإنسان بصورة عامة من حيث كونه إنسانا، ولا الإنسان خاص اللي هو الكافر؟ مين بالضبط الإنسان ده؟ يعني احنا قلنا بنرجح ان هو الإنسان بصورة عامة من حيث كونه إنسان. طيب امال ايه معنى الكلام ده بقى؟ ازاي ان الإنسان خلق هلوعا وخلق الإنسان ضعيفا؟ يعني ايه ده؟ ده هو ده اللي بالضبط كده بنسميه بالابتلاءات الأصلية، هي مؤثرات أصلية. أصلية يعني هي في الإنسان من حيث أصل خلقته. هذه المؤثرات الأصلية أو الابتلاءات الأصلية وضعت في الإنسان، يعني ركبت في الإنسان، الله خلق الإنسان بهذه الإيه؟ بهذه الابتلاءات الأصلية. طيب، وحد يسألني يقول لي طب ليه أصلا اتخلق الإنسان بهذه الابتلاءات الأصلية؟ هي اختبارات جواه، يعني اتخلق بيها، وضعت فيك اختبارات. زي برضو انت هتقول ليه انا خلقت بجوع؟ ما انا ممكن لما اجوع ممكن اكل من حلال او اكل من حرام، يعني ممكن ادفع الجوع ده بالحلال او ادفعه بالحرام، ممكن لما اعطش ادفعه بالحلال او الحرام، ممكن الشهوة تدفع بالحلال او تدفع بالايه؟ بالحرام. ما تقولش ليه، ما هي هذه الابتلاءات الاصلية التي ركبت في انسان الابدان، هي الابتلاءات دي هي مؤثرات، وهي في الحقيقة اختبارات، اختبارات على مستويين. المستوى الأول مين هيوجهها في الحلال ومين هيوجهها في الحرام، والمستوى الثاني مين هيهذبها ويتحكم فيها ومين هي اللي تتحكم فيه. الكلام ده فهمه يا جماعة في منتهى الأهمية وخطير جدا. ويمكن في السلسلة دي بالذات، يعني سلسلة رسائل الفجر اللي أنا بعتبرها جزء من مشروعنا الكبير اللي هو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن في الطغيان، اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن في الخسران، في البطر، في يعني اكتشاف في القضية دي الحقيقة، لأن احنا طبعا بنناقش مشكلات. ففي القضية دي ضروري قوي إن حضراتكم تفهموا فكرة اللي أنا بحكي فيه دلوقتي من الابتلاءات الأصلية دي. يبقى اسمها ابتلاءات أصلية، احنا سميناها أصلية كده، من يعني مش مشكلة التسمية، المهم إنه واصلة الفكرة إن دي حاجات في الإنسان من حيث كونه إنسانا. زي ما بالضبط كده هو الإنسان ركبت فيه مميزات، ركبت فيه مميزات اللي احنا قلنا عليها الهبات أو العطايا أو الأرزاق، أرزاق عامة وأرزاق خاصة. هي نفس القصة في نوع من الابتلاءات اللي بنسميها ابتلاءات أصلية، هي مؤثرات في الحقيقة. والابتلاءات دي هي اختبارات، اختبارات يعني هي اختبار الإنسان، ركب فيك اختبار ليه؟ وإلا عذرا يعني لو الإنسان ده ما ركبتش فيه الشهوة هيبقى فين موطن الاختبار؟ ويمكن حتى ده الكلام اللي احنا بنمله مثلا فيما يتعلق بسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول ان سيدنا يوسف هو يعني مثلا لو هو يعني العلماء خلافهم مش في ان هو يعني تحرك ولا ما تحركش، يعني حصل الخلاف، يعني هو الخلاف كله تحرك من الداخل، يعني في اللي ترتب على الكلام ده يعني. ولذلك يعني القول بان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم هو وجد في نفسه شيء هو ده تمام الفحول او الرجولة، ده المتوقع، وتمام التقوى والمراقبة وكمال الإيمان في إنه هو يعني تحكم في هذا الإيه، في تلك الرغبة الداخلية. ولذلك هي الفكرة، هل الهم ده هو عزم ولا الهم ده مجرد خاطر وجده فإيه فتحكم فيه وكبحه؟ هي دي القضية. انما بقى الكلام بتاع مش عارف ده جري ومش عارف ايه ومسك وكذا وسيدنا مش عارف، الكلام ده كله يعني كلام لا يصح يعني للاسف الشديد. المهم الشاهد اللي اقصده اللي حابب اكد عليه فكره ايه، فكره ان دلوقتي هو من كمال الانسان ان يكون يعني او يعني طبيعي في الانسان ان يكون مركبه في هذه الابتلاءات. الابتلاءات اللي مركبه في دي هي اختبارات لي، ربنا بيختبره، هيختبره هي. طيب هل هو ربنا ركبها فيه وهي هتدمره؟ لا. يعني هي دي اللقطة بقى، ان ربنا ركبها فيه وهو سبحانه وبحمده اولا اعطى الانسان القدرة على انه يوجهها في الحلال ويتحكم فيها، والنقطة التانية ان هو بين له ازاي ان هو يقدر يعمل كده، فاداله القوة العلمية اللي تمكنه من حسن توجيه الحاجات دي والتحكم فيها، واداله القوة العملية اللي هي الإرادة نفسها والقدرة على القيام بالأمر ده. واضح؟ فأعطاه القوة العلمية وأعطاه القوة العملية. كلنا اتوجد فينا الابتلاء الأصل ده، ورغم كده برضو اتولد فينا القوة على التحكم فيه. يعني انا اهو دلوقتي عشان اوصل، دايما بوصل المساله، انا عطشان، العطش ده هو اتوجد فيه، اتولد فيه، واتولد فيا برضو قدره على دفع العطش. فربنا عز وجل والقدره دي، القدره على ايه؟ على ان العطش ده اولا انا اتحكم فيه ما يتحكمش فيا، والنقطه الثانيه ان اوجهه ناحيه الايه، الحلال، دفع يدفع بالحلال ولا يدفع بالايه، بالحرام. واضحه؟ واداني كمان بقى القوة العلمية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداني لأن العطش ده يدفع بالماء وما يدفعش بغيره. لو فهمتوا دي كويس جدا 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 هتفهموا ما يتعلق بالشهوة، هتفهموا ما يتعلق بالإيه، بالحاجات اللي تخص إنسان الوجدان والإيمان. إن حد يقول لك طب ما بعض بقى الناس بقى يقول لك عم طب أصل إحنا ما هو الواحد فينا الشهوة دي ربنا خلقها فينا يعني وركبها فينا هنعمل إيه يعني؟ لا، ربنا اللي خلق فيك الشهوة دي وركبها فيك هو أعطاك القوة العلمية، القدرة على ان انت تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك. القدرة انك تسوسها مش هي اللي تسوسك، ان هي اللي تبقى امتك مش انت اللي تبقى عبدها. والقدرة كمان على انك توجهها في الحلال مش في الحرام. واداك القوة العلمية اللي تعينك على ذلك، على انك تتحكم فيها وعلى انك توجهها في الحلال مش في الايه، مش في الحرام. كل ده كده يخص انسان الابدان، يخص انسان الابدان. ماشي، في حاجات بقى تخص انسان الوجدان، انسان الايمان. ان الانسان في ضعف، الضعف ده اتكلمنا عنه قبل كده، وفي خلق الانسان ضعيف، هو مركب على الضعف. طيب فيه الضعف ده، الضعف اللي حصل في الانسان ده ربنا اداله القدرة برضو على التحكم في الضعف ده، وفي نفس الوقت اداله القدرة على حسن الاستثمار وتوجيهه، وفي نفس الوقت اداله القوة العلمية اللي تدفع كل هذه الايه الاشياء او تعينه على القيام. يا رب تكون دي مفهومة، لان دي مهمة قوي 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 قوي، لان في ناس كتير للاسف الشديد ما فهمتش المسألة دي بقى في القضاء والقدر وفي القسمة، ما فهمتش المسألة دي. فالحاجات دي الجميل بقى في الامر، ويمكن ده اللي انا اكدت عليه في كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. الكتاب ده والله يعني الواحد يعني مش يعني يعني مش عايز اتكلم عشان ما يظنش الواحد بقى بيثني على حاجة يعني، بس الكتاب ده مهم جدا جدا لأي انسان، مهم جدا لأي انسان. وانا اهيب بصراحة بكل مسلم مسلم ان يقرأ الكتاب ده بعناية. يمكن انا تتبعت في هذا الكتاب يعني الصفات اللي من النوع ده، يعني صفات من النوع ده وصف بها الانسان من حيث كونه انسانا، اللي احنا بنسميها الابتلاءات الاصليه. تتبعت النوع ده من الصفات، والعجيبه ان وجدت ان القران بيحل المشكله دي، يعني القران بيحلها بيدي الانسان القوه العلميه ويدي له القوه العمليه. يعني كمان ربنا خلق الانسان وخلق فيه هذه الاشياء كاختبار للانسان، وخلق جواه القدرة اللي ان هو يقدر يتحكم فيها ويوجهها، اللي هي القوة العلمية العملية عذرا، واللي هي الإرادة والعزيمة وكده. وكمان اداله القوة العملية من ناحية حتى الهداية العامة، وكمان بقى يجي القرآن، كمان يجي الوحي، مش القرآن بس، الوحي بصورة عامة، يبقى فيه يمنح القوة العلمية والقوة العملية، يزودها. يعني نور على نور، نور على نور، النور بتاع الفطرة، الفطرة بتاع الإنسان الطبيعية فيها القوة العملية والعلمية، ويجي بقى على نور الفطرة ده يجي إيه؟ يجي نور القرآن، هو على الإيمان الفطري والإيمان المكتسب. يجي على نور الفطرة ده، أو اللي هو الإيمان بتاع الفطرة بقوته العلمية والعملية، يجي بقى الإيمان المكتسب اللي بيجي من الوحي، فيزيد القوة العملية قوة إلى قوتها، ويزيد القوة العلمية قوة إلى قوته. فده من شأنه ولا شك إن الإنسان ده سبحان ربي، لا يعني هو فعلا هيكون مختلف، هيكون مختلف، هيكون مختلف في إيه؟ في قوته العملية أو تقواه، ويكون مختلف في قوته العلمية أو تبصره، أو تبصره. عشان كده قلنا القرآن نور، دي القوة العلمية البصائر، وروح دي القوة العملية اللي بتدي التقوى، اللي روح تسري في جسد هذا الإنسان. المهم احنا كنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا، بس فهم المسألة دي في منتهى الأهمية أو في منتهى الخطورة، فهم ما يتعلق بتلك الابتلاءات الأصلية، ان انت خلقت وركبت فيك أشياء، وتلك الأشياء التي ركبت فيك منها ما يخص الأبدان ومنها ما يخص الوجدان أو الإيمان. والابتلاءات دي ممكن أنت تعتبرها كده ثغرات، نقاط ضعف، يعني ممكن تعتبرها كده فجوات. أنت بقى يا إما أنك تسدها أو ما تسدهاش، يا إما أنك هتتحكم فيها يا إما هتتحكم فيك، يا إما أن أنت هتحسن توجيهها يا إما هتسيء توجيهها. أنت عندك من الإيمان الفطري ما يمنحك القوة العملية والقوة العلمية على التحكم في ذلك، ولذلك صاحب الفطرة السليمة حتى الابتلاءات الأصلية دي ما تشكلوش أشكال، صاحب الفطرة السليمة. وكمان بقى يجي الإيمان المكتسب من القرآن اللي هو جاي من الوحي بقى، يزود القوة العلمية دي قوة إلى قوتها، فيديك التقوى ويديك الروح، ويزود القوة العلمية القوة إلى قوتها، فيديك البصيرة ويديك النور. تمام؟ أنا أتمنى يكون ده مفهوم. خلاص؟ وبناء عليه بعض الناس بقى مشاكل، بعضهم يقول لك مش واخد باله من القصة دي أصلا، مش واخد باله إن هو عنده الابتلاء الأصلي ده، مش منتبه للمسألة دي أساسا، وبيتعامل مع الأمر بتهوين، تهوين بالنون يعني تقزيم، يعني خلاص تفريط، يكبر دماغه. وحد تاني لا، فاهم الموضوع غلط وبيتعامل معاه بالتهويل باللام او بالتضخيم، خلاص، او بالافراط، يعني مضخمه بزياده. الحقيقه هو لا كده ولا كده، لا تهويل ولا تهوين، الموضوع يوضع في اطاره الصحيح، يفهم هكذا. هذا ما نسميه بالابتلاءات الاصليه. الابتلاءات الاصليه، طب وربنا يبتلينا الابتلاءات الاصليه دي اختبارات، واحنا جايين الدنيا نتدلع؟ احنا جايين نتمتع؟ احنا لا جايين نتدلع ولا جايين نتمتع، احنا جايين بصوره اساسيه نختبر. يعني ده طبيعي. هو النهارده الامتحانات، الاختبارات اللي احنا بنعيشها في الدنيا دي، مش الاختبارات دي هي اصلا كده كده بطبيعه الحال، الاختبارات دي هي مش متفاوته؟ يعني الاختبارات مش بتعزف على اوتار نقاط ضعف عندنا؟ نقطه ضعف ان الانسان بدون ما يتعلم هيبقى جاهل ومش هيعرف يجاوب، صح؟ ما هي دي نقطة ضعف متركبة فيك، إن الإنسان ما يعرفش يحل سؤال، عنده نقطة ضعف، ما يعرفش يحل سؤال إلا لما يكون إيه؟ ذاكر كويس واستعد كويس، ما يعرفش، مش عارف يقفز الحواجز وهو ما تدربش كويس، دي نقطة ضعف الإنسان. يبقى الاختبارات اللي أنت بتدخلها بتقيس ده، مين اللي هيقدر بقى يدفع نقاط الضعف دي؟ ومين اللي هيقدر يتحكم فيها وهي ما تتحكمش فيه؟ زي ما قلنا للأسف الشديد بعض الناس عندهم تهوين يكبر دماغه، فما ياخدش باله من وجود الابتلاء الأصلي ده فيعمل له إشكال، ما ياخدش باله إنه يعني هو مستبعد قوي، هو أنا يا عم ممكن أبقى هلوع أو جزوع أو منوع، هو أنا يا عم ممكن أبقى كذا ممكن أبقى كذا، هو مش في دماغه الكلام ده، مستبعد الأمر وهو بيحصل له، بيقع في إشكال. وفي ناس تانية لا، مكبرة الموضوع قوي بقى ومصورة الموضوع إن الحاجات دي مستعبدانة، وربنا عمل فينا وربنا كذا، وانا هعمل ايه يا عم؟ مش هو ربنا اللي خلقها جوايا؟ وهو يعني عارف، مش هو ربنا اللي خلقها جوايا؟ طب انا هعمل ايه؟ هو انا اللي جبتها لنفسي؟ يعني انا ما كنتش عايز ابقى كده، انا ما كنتش عايز ابقى بجوع ولا بعطش ولا بشتهي، ولا عايز ابقى مش عارف بخاف، ولا عايز ابقى كذا، انا ما كنتش عايز ابقى كده. امال عايز انت رايح فين بقى؟ انت رايح دريم بارك يعني؟ امال انت جاي فين يعني؟ انت جاي فين؟ دي دار اختبار وابتلاء، دي مش دار جزاء، يعني دي مش دار جزاء يعني. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ها، ونبلو اخباركم، هذا يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. انت بتحكي على نفسك، دي دار ابتلاء، انت جاي تختبر هنا. فبعض الناس اللي يقول لك ليه بقى وانا مش عارف ايه، ورب خلقت جوايا مش عارف ايه، ليه وخلقت جوايا ايه ليه، يعني ده ما طبيعي جدا اصلا، احنا جايين الدنيا عشان كده اصلا، جايين الدنيا نختبر، فدي حاجات احنا مختبرين فيها. فافهموا المسألة دي، الله يبارك لكم، افهموها، عشان برضو الاقي ناس يعني بيتعللوا بمجرد وجود الحاجات دي جواهم، ويعملوا ايه بقى في الحاجات دي؟ للأسف الشديد لا بيكافحوها بالإيمان الفطري بنور الفطرة، خلاص، بالإيمان الفطري بما فيه من قوة علمية وعملية، ولا بيكافحوها بالإيه؟ بالإيمان الشرعي اللي جاي من الوحي. للأسف الشديد لا بيكافحوها بده ولا بيكافحوها بده، وبيسيبوا الحاجات دي تتغول، تصير كالغول، تتغول، ويسيبوها تكبر وتسيطر وتتحكم فيهم، ويقعد يقول لك ما اصل انا هعمل ايه بقى، ربنا خلقني كده بقى، ما اصل انا مش عارف ايه، ويقعد يتعلل زي الجبرية او غيره، ويسيبها تتغول، ويقول لك ما انا، وياخدها وتاخده ناحية الحرام او يصرفها في الحرام، يقول لك انا هعمل ايه. فهموا المساله دي، عشان المساله دي خطيره جدا 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 جدا، وعنوان برضو ايه، اضطراب كبير عند كتير من الناس. فده ما يسمى بالابتلاءات الايه، الاصليه، الابتلاءات الاصليه. وفي نقطه يعني متعلقه بيها كده نتكلم فيها، في بقى في نوع تاني من الابتلاءات احنا بنسميها الابتلاءات الجينيه، او نقول عليها الابتلاءات الايه، الوراثيه. ايه بقى الجينيه والوراثيه دي يا عم الدكتور؟ الأصلية دي بقى يعني لو صح التعبير كده، هي حاضرة في إيه؟ في الكروموسومات. يعني حاضره في الكروموسومات بتاعتنا، اللي هي يعني حاجه حاضره في كل البشر، كل البشر دي عامه كده، يعني المفترض انها ايه؟ انها عامه، خلاص؟ طب حد يقول لي، طب انت بتقول لي انها عامه، طب انا بقى على فكره ما بعانيش بالمشكله التاليه، عارف مش بتعاني منها ليه؟ هتلاقي انت بالايمان الفطري انت عندك القوه العمليه والعلميه اللي مخلياك قادر تتحكم فيها وتحسن توجيهها. ولذلك اصلا الانسان حتى الطبيعي السليم، السليم خالص، السليم، الانسان السليم اصلا حتى بدون الوحي، وده اللي بيحصل اصلا عند حتى بعض الكفار، بدون الوحي بتلاقيه مثلا، لا مش ممكن ما يبقاش هلوع ولا جزوع ولا منوع مثلا، ممكن نقاط من ضعفه يتجاوزها. ازاي يعني؟ بتحصل ازاي دي؟ ما هو بالايمان الفطري اللي موجود عنده، بالحاجات الفطريه اللي حاضره جواه اصلا، من الهبات الفطريه، الارزاق الفطريه اللي ربنا رزقه اياها، فبقى بيعمل كده. ولذلك يجي الوحي نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني هي دي الفكره. وده اللي بيحصل في الدنيا، يعني مثلا هقولها لكم بشكل تاني، انا في الدنيا النهارده لو انا واحد عندي امتحان بعد 3 ايام، والامتحان ده مصيري هيتحدد على اساسه حياتي كلها اللي جايه، خلاص؟ وانا انسان مجتهد ومهتم وكده، وجاء داعي الشهوه ده مثلا في قلبي، انا هتحكم فيه ولا هيتحكم فيا؟ هتحكم فيه اهو. طيب هخليه هو ياخدني ويوجهني مش عارف واروح ناحيه اللي يضرني والحرام، ولا يروح ناحيه ما لا يؤذيني؟ هتحكم اهو. طب ما انا بعرف اهو. وهنا بقى مثلا ممكن ما يكونش ليه ارتباط خالص بالدين، يعني انا اذكر يعني احنا في فترات يعني مثلا ايام مثلا فيها مذاكره او فيها مسابقات او حاجات مهمه، الواحد مش دين ولا حاجه ولا اخره ولا حاجه، بس كان بيترك كتير مما يحبه ويشتهي، بيترك من نومه وبيترك من اكله وبيترك من شربه، يعني بيشرب مثلا مشروب معين، لا المشروب ده بينعس، لا مش هشرب، يحب يشرب مش عارف كاكاو ولا مش عارف، مش هشرب، باكل معين نوع من الاكل، لا اصل ده مش عارف ممكن بينعسني بلاش منه، طيب مش عارف في فيلم بيحبه مش هيتفرج عليه، في مش عارف ماتش عايز يشوفه مش هيشوفه، مش عايز، مش هيخرج مع اصحابه، مش هيروح يلعب كوره. طب ما هو يعني حاجات جوانا، واحنا بنعرف نسيطر على الكلام ده اهو وبنتحكم فيه. ولذلك محدش ليه حجة على الله. يجي الوحي بقى وده الجمال، يبقى نور على نور. في حالات بقى بيبقى سابوا الحاجات دي تتحكم فيهم وتتغول، وبقى وحش كاسر. فالوحش الكاسر ده بقى محتاج بقى الإنسان ده يستعين بنور الوحي عشان خاطر يذهب أثر، لأن خلاص أضعف الفطرة، الفطرة ما عادتش تقدر عليه، اللي هو يعني زي ما العرب يقولوا سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك، سمن الكلب ده يأكلك. فالإنسان هو اللي هو يعني هو اللي عمل في نفسه كده. طيب أتمنى دي تكون وضحت. ده النوع من الأول من الابتلاءات اللي بنسميه الابتلاءات الأصلية. في نوع تاني اللي هي ابتلاءات قلنا اختبارات يعني مؤثرات. النوع التاني من الابتلاءات أو الاختبارات أو المؤثرات اسمها الوراثية أو الجينية. إيه بقى الوراثية أو الجينية دي؟ دي موجودة في كروموسومات معينة، يعني في إيه؟ في عائلات، في أسر برضو كده، في عائلات وأسر فيها آفات كده، هي فيها آفات. عائلة مثلا فيها العصبية، عائلة فيها الجبن جبان، عائلة فيها البخل، حتى في ما يخص إنسان الأبدان، عائلة فيها الشره للأكل أكتر، عائلة لا ممكن مش الشره لنوع معين من المأكولات فيها، وده بيحصل، الشره للمشروبات مثلا معينة، عائلة فيها مسألة الشهوة والميل للنساء ده شديد، وعندهم الفحولة والرجولة والكلام ده، عائلة كده يعني. في دي دي ايه دي 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 حاجات وراثية او بنقول عليها جينية. ده النوع التاني من الابتلاءات. الابتلاءات الاولى يعني دايرة واسعة، دايرة واسعة فيها ناس كتير. النوع التاني من الابتلاءات ده دايرة اخص شوية، فممكن يبقى عندي ومش عند حضرتك، وممكن يبقى عند حضرتك ومش عند صاحبتك كده. ده بيبقى مرتبط بالعائلة أو مرتبط بالإيه؟ بالأسرة، خلاص؟ ده في الجينات بتاعتنا، أنا سميته جينية عشان في الجينات، خلاص؟ إنما ديكها بقى ممكن نقول عليه إن هو في الكروموسومات أصلاً، يعني مش عايز أخش في تفاصيل علمية دقيقة قوي، بس هي حاجة كده في يعني فيها أعتقد الكلام واضح مش محتاج كلام يعني. طب يا دكتور بقى أهو شفت بقى أهو، عشان يا عم تصدق، إحنا بقى مشكلتنا إن الإنسان انا بقى يا عم عندي اصلا مشكله ان انا ان دي حاجه في العائله بتاعتنا، دي حاجه فينا مثلا كلنا كمصريين، دي حاجه فينا كلنا كمغاربه، دي حاجه فينا كلنا كتوانسه، كلنا كسعوديين، كلنا كمش عارف قطري، دي حاجه فينا كلنا. هو يا عم شفت في الحقيقه الحاجات الجينيه دي او الوراثيه زيها زي البطاقات الاصليه بالضبط. يعني انا مش معنى ان انا ابويا او امي او خالي او عمي او جدي او جدتي فيهم الامر ده يبقى اذا انا برضو ايه بقى خلاص مفروض عليا، ايوه يبقى فيا برضو، بس نفس القصه برضو عندي من الايمان الفطري ما يعيني على تجاوزه. دي نوع من اختبارات خاصه كده، ممكن نعتبر الاصليه اختبارات عامه، والجينيه دي او الوراثيه نعتبرها اختبارات خاصه جدا ليك انت يا عمي، واختبارات خاصه ليه؟ ربنا يريد ان يرفع منزلتك، ربنا يريد انه يرقيك، عشان اختبارات خاصه ليه. طب اشمعنى انا الاختبارات دي واشمعنى الاختبارات دي واشمعنى الاختبارات دي؟ قلنا مرارا وتكرارا في نقطه كتير من الناس ما بيفهمهاش. يا اهل الخير، يا ايها الفضلاء، يا ايتها الفضليات، في حاجه يعني كتير من الناس مش بياخد باله منها. النهارده انا مثلا على سبيل المثال دخلت كليه الطب، قالوا لي بص حبيبي انت هتخش تمتحن تشريح، وهتمتحن فسيولوجي علم وظائف الاعضاء، وهتمتحن هيستولوجي علم انسجه، وهتتعلم هتمتحن بايو كيمستري، هتمتحن مثلا كيمياء حيويه. ادولي قالوا لي خلي بالك انت هتخش تمتحن مثلا في كليه الطب دي عشان تبقى طبيب في النهايه، انت عندك المفترض لجان امتحانيه. اللجان دي في المواد مثلا عندك 60 ماده، الستين ماده دول فيهم بقى رمض بعد كده، فيهم اطفال، فيهم وكل ماده من المواد دي فيها صور للامتحان. يعني انت هتخش امتحان التشريح ده في امتحان نظري، سؤال هتخش تلاقي امتحان نظري، والامتحان النظري ده ممكن يكون اسئله مقاليه وممكن اسئله موضوعيه. هتخش تلاقي امتحان تاني لا امتحان شفوي الدكتور هيسألك، هتخش تلاقي امتحان تالت لا امتحان عملي، انت تخش تقول لنا ده الوريد ده ايه وش البتاع ده العصب ده ايه والعضلة دي ايه والعظمة دي ايه. تمام، في امتحان سبوت دايجنوزس تشوف حاجة وتقول لنا ايه ده بالضبط، حاجة صغنونة يعني. يبقى في لجان كتيرة، اتقال لي ان في ست، انا راجل داخل الطب عارف ان في 60 70 لجنة، وجوه كل لجنة في صور للامتحان. يا رب تفهموا الحته دي عشان هتريحنا قوي. ده اللي حاصل في الدنيا، ده اللي حاصل في الدنيا، ان ربنا سبحانه وبحمده قال لنا يا اهل الخير احنا دلوقتي في الدنيا عندنا لجان امتحانيه كتير قوي. احنا جايين الدنيا نختبر، فعندنا لجان امتحانيه، عندنا لجنه امتحان اسمها حقوق الابناء، عندنا لجنه امتحان اسمها الصلاه، لجنة امتحان اسمها القرآن، لجنة امتحان اسمها الصوم، لجنة امتحان اسمها حسن الخلق، لجان كبيرة، لجنة اسمها الأنساك، ولجنة اسمها الأخلاق، لجنة اسمها الصلاح، ولجنة اسمها الإصلاح، لجان كتيرة موجودة أصلا، وجوه كل لجنة صور امتحان، وأنت ما تقلكش الصورة اللي أنت داخل عليها إيه بالضبط. يعني ممكن تخش تلاقي نفسك بتمتحن شفوي، بتمتحن عملي، بتمتحن أنت لازم تبقى مستعد لكل أنواع الامتحان، وانت خلاص مهيئ يعني لكل انواع الامتحان. ايه بقى المشاكل اللي بتحصل مع البشر؟ اللي بيحصل معانا بقى ايه؟ ان بعضنا هو عامل حسابه انه عنده لجنه واحده ولا لجنتين. او هو قاعد في لجنه ولا لجنتين، مش يقولوا له يلا خش امتحان لجنه علم وظائف الاعضاء الفسيولوجي، يقول لا انا مش عامل حسابي على كده، انا كنت عامل حسابي على لجنه التشريح بس. هو ده اللي بيحصل. يلا خش الامتحان، خش لجنه الاصلاح، يقول لا انا عامل حسابي على الصلاح بس، ماليش دعوه بالاصلاح، ما صلحش انا، مالي ومال الناس تانية. خش لجنه الاخلاق يقول لك لا انا مشغل انساك بس. هي دي القضيه. طيب ده الاشكال الاول. الاشكال التاني بقى، طب يلا خش لجنه الايه الانساك مثلا، خش لجنه الاخلاق، خش لجنه النسك او الخلق، خش لجنه الصلاه مثلا، خش لجنه المعاملات. طيب ده يدخل اللجنه يخش يلاقي امتحان ايه؟ شفوي. لا انا مش عامل حسابي على كده، انا بتوتر، انا عامل حسابي على امتحان النظري بس. ده اللي بيحصل معانا كبشر، ان احنا اولا احنا عايزين نفرض على ربنا انه يختبرنا في لجنه واحده بس، رغم ان هو قال لنا بشكل واضح وصريح ان في اختبارات في لجان متعدده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وتقال لنا كمان ان انت الحاجات دي نفسها في صور كتيره، صور من الاختبارات جوه كل لجنه، اللجنه دي جواها صور من الاختبارات. انا عايز هي صوره واحده بس، انا ما امتحنش الا شفوي، وفي نفس الوقت انا عايز منطقه واحده بس. فبعض الناس بقى زعلان يقول لك هو انا، لا انا مش، انا مش عايز اختباراتي، عايز اختباراتي كلها في الاكل والشرب والكلام من ده، في الصوم بس، الصوم وجوع، عشان انما لا، من لما يجي بقى الموضوع اللي مش عارف مساله ايه، لا انا يعني دي مش عايز الاختبارات في النوع ده. لا، هو ربنا بيختار لكل، ولذلك انت تبقى فاهم. انا راجل النهارده مثلا داخل اهو، داخل كليه الطب، عارف ان عندي 60 لجنه هدخلهم، لازم ادخلهم اجباري، في لجان اختياري ممكن ادخلها او ما ادخلهاش. طيب، ولما ادخل كل لجنه في صور للامتحان، في لجان كل صور الامتحان هدخلها، هدخل شفوي وتحريري وهدخل كل حاجه، وفي لجان انا ونصيبي ممكن ادخل الاقي كذا الاقي كذا، بل جوه التحرير ده اصلا في اختبار يبقى فيه سؤالين ثلاثه، واختبار تاني فيه سؤالين ثلاثه غيرهم خالص. عادي، وارد، وارد يبقى الامتحان هو سؤال لكل الناس، وارد يبقى دول سؤالين ثلاثه ودول سؤالين ثلاثه ودول سؤالين ثلاثه. يا رب نفهم المساله دي، هتريحنا جدا. برضو ان انت النهارده لما تخش بقى اللي بيتكلم دايما في مساله القسمه، انت لما تدخل النهارده هو الله سبحانه بحمده خلاص، انت قال لك ان في اختبارات، قال لك ان الدين قال لك، لذلك قال ادخلوا في السلم ايه كافه. انت ليه عايز تختار مع نفسك؟ انت في لازم تبقى فاهم ان في ابتلاءات وفي اختبارات وفي هبات وفي في حاجات في كل الكلام ده، في لجان كتيره، اللجان دي منها اجباري ومنها اختياري. يعني ممكن انت هو بقى ربنا اختار لك اللجنه دي او اختار لك اللجنه دي، ده افضل لك خلاص. وجوه اللجان في صور امتحان، والصور دي منها اجباري ومنها اختياري، ممكن في حاجه كله امتحان، كله تحريري، وممكن شافه ولا لا، وممكن وجوه حتى كل امتحان انواع الاسئله نفسها ممكن تبقى اجباري كلها على البعض، وممكن في حاجات ايه اختياري، انت غير ده وانت غير ده وانت غير ده. طب على اي اساس بيتم الكلام ده كله؟ بيتم على اساس النعمه والرحمه والعدل والعظمه والعلم والحكمه. هي القسمه كده، نحن قسمنا القسمه كده، ما تقلقش. يعني اللي بيقسم ده هو ارحم بك من امك، ارحم بك من نفسك. يا رب دي تفهم، بس يا رب دي تفهم خلاص. والشيء بالشيء يذكر، يعني لان انا يعني كنت حتى لسه يعني قلت ان انا نفسي اتكلم في المساله دي برضه اوضحها. الشيء بالشيء يذكر، الله سبحانه وبحمده لما بيحاسبنا يعني في حاجات خلقيه وحاجات خلقيه. يمكن كنت انا اتكلمت في المساله دي في حدثني عنك، لما اتكلمنا عن الربوبيه واتكلمنا عن التسيير والتسيير والتخيير. التسيير ده معاه التيسير ومعاه التسخير ومعاه التقدير ومعاه التدبير، كل ده كوني، وفي التخيير اللي هو بقى شرعي خلاص. فلما نيجي نبص على شريف طه اللي قدامك، هو كانسان في حاجات خلقيه وحاجات خلقيه، في حاجات خلقيه وخلقيه. هنبص على النبي صلى الله عليه وسلم في خلقي وخلقي، هنبص على جبريل صلى الله عليه وسلم في خلقي وخلقي. فهم المساله دي عشان دي خطيره جدا. المفترض انا لما ربنا بيكلمني مثلا عن فلان الفلان، كلمني حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيكلمني عن سيدنا جبريل، لما بيكلمني عنه بيطالبني بايه؟ بيطالبني بالخلقي مش الخلقي. افهموا دي عشان دي مهمه جدا، بالخلقي مش الخلقي. والخلق اللي بيطالبني بيه، ركزوا، الخلق اللي بيطالبني بيه انا قادر على اني اتي بيه. النقطتين دول في منتهى الاهميه، بيطالبني بالايه؟ بالخلقي مش بالخلقي. والخلق اللي بيطالبني بيه انا قادر على اني اتي بيه. ايه قيمه الكلام اللي انا بقوله ده؟ ان احنا ما هنجدش مثلا بعض الناس لما يجوا يتكلموا عن سيدنا جبريل مولعين بايه؟ سيدنا جبريل وعنده ووصفه وشكله. لا، حتى يمكن قلنا قبل كده في وصف العلماء سيدنا جبريل بانه شديد القوى، بعضهم قال شديد القوى التي يحتاج اليها للقيام بمهامه التعليميه والبلاغيه. كلام واضح للعلماء، وهتلاقوه موجود في كتاب ريحة البحث عن القرآن النسخة المنظورة. ذو مرة، هيئة حسنة جميلة، وبعضهم قال مرة اللي هو سمة العلم عليه والخشية، يعني ده الاستواء وكذلك خلاص. وحتى اللي قال شديد القوة من ناحية القوة المادية، مش القوة العلمية، القوة المادية، قال عشان يبقى عنده من القدرة ان هو لما يبقى حامل رسالة ما يضعفش عن انه يوصلها، او شيطان يعترض طريقه او غيرها خلاص. فبرضه في خدمة الايه، الرسالة. انما نفسه بقى سيدنا جبريل، وفي هنلاقي اغلب كلام القرآن عن سيدنا جبريل خلقي مش خلقي. دي المسألة، خلقي مش خلقي. اغلب الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلقي مش خلقي. القرآن ما بيرسمش صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. اغلب الكلام عن سيدنا ابراهيم خلقي مش خلقي. اغلب الكلام عن سيدنا موسى خلقي مش خلقي. طيب ليه بقى الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا وخطير جدا جدا، انا برضو بنبه عليه، يعني انا يعني مع احترامي واتمنى تتفهم المسألة دي. انا يعني مش عارف ليه، مش يعني مش بحب ان في حد يقعد بقى يذكر الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان ابيض الوجه، وكان 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 وكان، مش جميل وحلو وتمام وزي الفل، ويعني واكيد حب النبي صلى الله عليه وسلم كده. بس النقطة الاهم ابرازها هي المسألة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لان دون ان نشعر بندي تصور معين لان دي الخلقة الجميلة. اذا اللي لونه مش ابيض بقى مش كويس، ومش مقياس الجمال بقى. اللي هو مثلا مش شعره اكرت شويه، لا ما بقاش جميل. انا ما بقولش دي حاجه ما تذكرش، تذكر، بس شوفوا القران نفسه ما ذكرش كتير من اوصاف النبي الخلقيه. حتى اللي وارد في السنه وارد ايه، حاجات خفيفه كده، في يعني مقارنه بالباقي ممكن نعتبر احنا قدام 99% خلقي و1% خلقي. وحتى الخلق المذكور ده مش مذكور على انه ايه، على انه هو ده بقى مقياس، لا. والا فمثلا كان اصلا يعني ابو لهب ده سمي يعني من اسباب تسميته كده اصلا ان هو يعني بياضه وحمرته متقده كاللهب، يعني قيل من اسباب تسميته كده، فشكله جميل عادي يعني. حتى سيدنا يوسف القرآن حتى ما بيذكرش بقى جماله ويتكلم في جماله كتير، بالعكس بيذكر انه اتعرض لموقف ما، لان المسألة دي هي مهدرة في الايه، مهدرة في الابتلاء والاختبار. انا حلو ولا مش حلو؟ بالعكس، السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعير المسألة الخلقية دي تماما قط، يعني الخلقية اللي هو الإنسان على أصل خلقته، مش مسألة النظافة والجمال لا، دي ده اختبار برضه، هيبقى نظيف ولا هيبقى، أنا آسف، معفن يعني خلاص إنسان. بس أقصد إنه مثلا إن هو إنسان دميم الخلقة، هو في أصل خلقته كده. مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود مش عارف في شكله إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء عمليا لا يقيم لها وزن أصلا، والشريعة لا تقيم لها وزن، خلاص لا تقيم لها وزن. انما طبعا ده بقى هوس، هوس حاضر في الواقع المعاصر، هوس حاضر في الواقع المعاصر، خلى ممكن لما نقعد نركز يعني مع الاطفال في الكلام ده قوي، الولد يكره ان بشرته سمر، ويكره ان شعره كيرلي او مفلفل ولا مش عارف ايه، ويكره انه لا مش لازم، يعني مقاييس الجمال والحاجات الخلقية دي مش فارقة، انت شكلك ايه، الاهم انت عملك ايه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالتركيز على اللقطة دي نفسها ومحاولة رسم صورة، لا أصلا هو الوحي ما رسمش صورة للأشخاص. إحنا هل مثلا حد عنده صورة معينة مرسومة لسيدنا إبراهيم؟ لا. الصحابة نفسهم منهم اللي أشكالهم كانت مبينة تماما لشكل النبي صلى الله عليه وسلم كشكل. النبي شعره جميل وجمته مش عارف إيه، نجد إن سيدنا مثلا يقال إن سيدنا عمر كان أصلع مثلا، يعني أقصد مش أساس. ونفس القصة نجدها فين؟ في الجزء الإيه؟ برضه ما يتعلق بالملائكة. مركزين قوي على الملك وشكله عامل إيه، والأنجل، أنت شفته؟ يعني أنت ما شفتوش عشان وترسم له شكل يعني. فأصبح بقى لما الملك ده، الصورة الذهنية اللي مرسومة للملك، لما نيجي احنا بقى مثلا على سبيل المثال نشوف بقى ان هو ايه الملك ده، لا ده عامل كذا وطويل او ضخم او مش عارف ايه، الطفل يخاف من الملك، ما بقاش بيحبه، لان بدأ يركز على الجزء الشكلي. احنا مش عايزين الجزء الشكلي الخلقي، احنا عايزين نركز على الجزء الخلقي. الشيطان مش عارف شكله وفيه ومش عارف وايه ولونه وفيه، انت مين قال لك انت شفت الشيطان عشان ترسمه كده اصلا؟ او ترسمه بهذا الشكل وبتاع واحمر وطالع له يعني المساله الشكليه او المساله الخلقيه، ربنا خلق كل انسان على شكل والاشكال كلها، ده جميل، كل ده خلق الله سبحانه وبحمده. ما هو بمقياس، انت النهارده ممكن في فتره من الزمن كان العرب يعتبروا مقياس الجمال الاول للمراه هو انها تخينه وممتلئه، ده مقياس الجمال يعني تخينه وممتلئه دي كده جميله جميله مرفهه وتمام. في واقعنا في المعاصر لا بقى، مثلا ده مش مقياس جمال بقى بسبب المجتمع المادي والاستهلاك الحالي، لا بقى المرأة لا لو كده بقى ده بقت شكلها وحش وبقت مش عارف ايه وبنات تنتحر وقصص بقى يعني. فالمسألة دي يعني انا بس لازم اوضح هذه المسألة وهقول ايه سبب ذكري ليها يعني. فمسألة الخلقية والخلقية، الخلقية والخلقية خلاص. الوحي بيناقش المسألة الخلقية مش الخلقية. وحتى وإن ذكرنا بعض الصفات الخلقية مثلا للملائكة، بعض الصفات حتى الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم نذكرها على إن النبي جميل وكل حاجة وتمام، بس مش معنى كده إن غيره قبيح. دي صورة من صور الجمال، في صور تانية من الجمال قائمة، لأن تبقى إن هذه المسائل نسبية. طيب، ودي النقطة الأولى. النقطة التانية بقى، نروح النقطة التانية، إن الله سبحانه وبحمده لما أثنى على الصفة الخلقية اللي في سيدنا جبريل أو في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، هنا يجي حد يقول لك إيه؟ يقول لك لا، طب ما هو سيدنا جبريل كده وسيدنا محمد ما هو معصوم، تمام؟ وهيتخوض في المسألة دي. أنا مش هفتح المسألة دي بتفاصيلها يعني، بس هأشير إشارة كده لعلها تريحنا قوي. دلوقتي أنت مالكش دعوة، مالكش دعوة يعني، أنا آسف في اللفظ، سيدنا جبريل الصفات اللي عليها دي هو جبل عليها ولا هي اصلا هو اكتسبها؟ هو طبعا مجبول عليها يعني، اعتقدنا كده، بس اقصد مالكش دعوه. ليك دعوه بايه؟ ان دي صفه ربنا قال لك انه بيحبها ووريها لك في مخلوق واعطاك القدره ان توجد في نفسك الصفه دي. يعني لك ان تلوم لما تقول ايه؟ ما هو انت ما تقوليش بقى يا رب ان انا كن كجبريل في المسألة الفلانية وأنا أصلا ما عنديش القدرات إن أنا أقوم بالشكل ده. اللي اتوصف بيه سيدنا جبريل اتوصف بالأمانة. هل أنا عندي القوة العلمية والعملية إن أكون أمين ولا لأ؟ عندي، وأقدر أوصل لمستويات عالية من الأمانة؟ أقدر. خلاص، يعني ما تجيش تقول يا رب ما تثنيليش على جبريل إنه أمين، لأن أنا أصلا، لأن جبريل أصلا مجبول على كده. لا، انت ما تشغلش بالك بسيدنا جبريل هو الصفه دي جايه منين ولا جايه ازاي، ما تشغلش بالك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصفه دي جايه منين ولا جايه ازاي. اللي تشغل بالك بيه انما شو بقى الشيطان يخلينا نروح للايه، للعصمه بقى. انا مثلا النهارده لما اقول لابني، اقول له بص حبيبي شفت الولد فلان ده؟ شفت هو دخل كليه الطب، تمام؟ دلوقتي الولد ده انت، هو دخل كليه الطب اهو، ما قلتوليش بقى شوف الواد ده طويل، الواد ده جميل، الواد ده مش عارف ماله، لا شوف الواد دخل كليه الطب. طيب، وبص يا حبيبي انت معاك كل حاجه، انت ذكي، عقلك كويس جدا ما شاء الله، تعرف تحصل وتعرف تجيب الفول مارك بسهوله وكل اسبابك متاحه، عايز تاخد دروس، عايز، انا عايزك تجيب درجات زيي. يجي يقول لي يا بابا لا، اصل هو اصلا دخل طب انت مش دخل طب ازاي؟ هل يمكن انك تدخل كلية طب بالقدرات اللي عندك اللي موجودة لك المتاحة؟ يمكن. هي دي القضية، افهموا دي بقى، الله يبارك لكم، افهموها الله يبارك لكم، عشان برضو ما نقعدش ايه، هيجي بقى البعض يقول لك اصل يا عم ده ملاك مقبول عليه، والتاني يقول لك اصل يا عم ده رسول معصوم، والتالت يقول لك يا عم اصل دول صحابة كانوا عايشين في مش عارف ايه. يا سيدي الفاضل، يا سيدتي الفاضلة، اللي ربك بيطالبك بيه، ربك مش هيطالبك بحاجة. حتى الإمام الماوردي كان ذكر الكلام ده، مش بس أعطاك القدرة على إنك تقوم بيها، لا ده قلنا أعطاك القوة العلمية وأعطاك القوة العملية كمان، وأعطاك كمان نسختين، النسخة الفطرية بتاع الفطرة والنسخة كمان بتاع الإيمان المكتسب. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضلة، ما حدش يحج على الله عندك الكلام ده أصلاً. فربك طالما بيطالبك بحاجه، لا ده الامام ابن الامام الماوردي كمان كان قال ايه؟ كان قال في ادب الدنيا دي، قال لا ده كمان اصلا كل ما يعين على القيام بالامر ده، ما امرش بامر الا واعطانا ما يعيننا على الائتمار، وما نهاش عن نهي الا واعطانا ما يعيننا على الانتهاء كمان. يعني كل المؤهلات والكفاءات اللي انت عايزها موجوده عندك، موجوده، يعني مفهومه المساله دي؟ طيب ايه اللي دخلني في المساله دي؟ كلامي برضو عن الابتلاءات الايه الاصليه، وكلامي عن الابتلاءات الايه الجينيه والوراثيه. ان انت تلك الابتلاءات الجينيه، الابتلاءات الجينيه او الوراثيه، في حاجات تخص انسان الابدان، شكلك ومش عارف ايه، موضوع بتاع الشكل ده ما مش مهم. في حاجات تخص بقى انسان، او حاجات مش ماديه، حاجات معنويه. الحاجات الماديه دي مهدره، ما لهاش معنى خلاص، الا ما يخص منها الاجزاء المعنويه او الحاجات الشرعيه. والحاجات المعنويه هي اللي لها معنى، اللي هو قلنا الخلق والخلق. فده في الجينات، في الجينات ان واحد خلقه جميل وطويل، وواحد تاني خلقه برضو لا قصير شويه، يعني والا هيبقى القصير ليه؟ مين قال انه مش قصير؟ قصير ما يبقاش جميل. مين قال الجميل بس الطويل؟ مين قال ان الجميل بس يعني مش لازم يعني خلاص. فالمساله الخلقيه والخلقيه ده في الجيني او الوراثي. هنتكلم بقى على الخلقي ده. الخلقي ده منه حاجات تخص انسان الابدان، زي الاكل والشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله. في حاجات تخص انسان الوجدان، فدي نوع من الاختبارات الخاصه، وبرضه دي مدفوعه بالوحي. الباقي نوع ثالث واخير من المؤثرات او الابتلاءات او الاختبارات، الا وهو البيئيه. كده عندنا اصليه في اصل خلقه الانسان، دي عامه. عندنا جواها في الجينيه او الوراثيه، دي في عائلات معينه، في اجناس معينه، في فئات معينه. نخش بقى جوه اكتر، انت مثلا فيك وحاضره في ابنك. ولذلك حتى من المقاله يعني اللي انا بحبها جدا، مقاله عيوبنا التي فيهم، مهمه عشان تعرف ان انت لو فيك عيب كده انت وارثه من والدك ولا من والدتك. لا، وارد ان الكلام ده يبقى تشتغل عليه في ابنك وبنتك. خلاص. في بقى التالتة، الدائرة التالتة اللي هي البيئية. البيئية أنا بقول إنها دائرة تالتة من ناحية إيه؟ من ناحية إنها مختلفة، وإنها يعني يعتبر هي الدائرة الأضيق. لكن في الحقيقة هي اللي حجمها أكبر، يعني المؤثرات الأكبر. يبقى في مؤثرات أصلية أو ابتلاءات أصلية أنا مولود بيها، دي عند كل الناس. في بقى يتضاف عليها الإيه؟ الجينية أو الوراثية، دي برضو عددها مش كبير. يعني كل الكلام ده برضه عدد مش كبير مقارنة بالبيئية اللي بيكتسبها الإنسان من البيئة بقى. ولذلك في أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، اللي بيكتسبه من البيئة المحيطة، ده بقى ده إشكال كبير. والمتهم الأول في ذلك أو المؤثر الأول في ذلك للوالدين. الحاجات اللي بيكتسبها من البيئة الخارجية بقى، إيه اللي اكتسبه من البيئة الخارجية؟ اكتسب من البيئة الخارجية الكذب، اكتسب من البيئة الخارجية الخيانة، اكتسب من البيئة الخارجية ان هو يتبع هواه وشهواته، ما يفكرش، يقدم العاطفة على العقل، اكتسب من البيئة الخارجية وهكذا. خلاص. طيب، تجدر الإشارة لنقطة عشان برضو بالمرة نكون أنهينا الأمر، ان الابتلاءات الجينية دي او عذرا الأصلية يدخل فيها الفروقات بين الرجال والنساء. دي أصلية، ان المرأة في أصل خلقتها عندها العاطفة يعني اعلى من العقل في اصل خلقتها. مش معناه انها مجنونه، لا، انا عندها العاطفه واخده نصيب كبير قوي من العاطفه، لدرجه ان عندها نقطه ضعف ان ممكن عاطفتها دي يعني هي اللي تسيطر على عقلها. حاجه في ابتلاء، نقطه ضعف حاضره في المرء، زي ما الرجال عندهم نقاط ضعف حاضره فيهم برضو. فده داخل برضو في ابتلاءات الاصليه، في ابتلاءات اصليه، في ابتلاءات جينيه، وابتلاءات بيئيه او مؤثرات بيئيه. اختبارات، الاختبارات اللي جايه من البيئه بقى، ودي كتيره مقارنه بالايه، بالوراثيه او الجينيه او الاصليه، مقارنه بيها هي كتيره بس بقى متنوعه، ده في بيئه وده في بيئه وده في بيئه. تجدر الاشاره لمساله اخرى برضو، هل ممكن حاجه تبقى حاضره اصليه وحاضره جينيه وحاضره بيئيه؟ ايوه. ممكن واحد هلوع، فالهلع ده هو فيه اصلي، ابتلاء اصلي، وجينيا هو عيلتهم كده، ناس عندهم الهلع ده يعني فظيع. خلاص. وبيئيا يعني هو ده في العيله بتاعته، بيئيا عاش في ظروف واوضاع خلت الهلع ده بزياده. يبقى اذا بقى عنده تراكم ثلاث مؤثرات على بعضه. هو برضه ما هو ثلاثه اهو بقى، شفت بقى اهو صعبه بقى، هو ده اللي بنقوله اهو بقى، شفت تراكم الثلاثه على بعض يا عم. شفت؟ زي مثلا واحد ممكن يكون عنده هو في ابتلاء اصلا، هو بيجوع ومش عارف ايه، وبيحب الانسان بيجوع ويحب ياكل، وعنده في العيله بتاعتهم بياكلوا جامد جدا، خلاص بيحبوا الاكل جدا، شهواتهم الاكل، وكمان ما ممكن يعيش في بيئة ايه يعني، روح بقى كمان يعيش بقى مع اصحابه، ولا روح اتجوز واحدة هي كمان بتحب الاكل فتبقى البيئة كده، فيبقى حاجة على حاجة على حاجة. ورغم كل ده برضه نقدر نقول، ما هو يقول لا مش هقدر اصوم، يقدر يصوم. لما يجي الطبيب يقول له انت مش عارف تصلي، بيقدر يصوم. رغم ده كله يقول عشان ياكل بقى وخلاص، ممكن ياكل من حرام؟ لا برضه. يبقى مهما تراكمت الاصلي على الجيني على البيئي، يبقى ممكن حاجه تبقى جينيه وبيئيه، ممكن حاجه تبقى اصليه وجينيه وبيئيه، ممكن حاجه تبقى اصليه وبيئيه، ممكن تبقى وهكذا. خلاص الشاهد النقطه الاساسيه ان احنا محتاجين نفهم هذا الكلام، ولازم نحط اصول كبرى ان كل الحاجات دي برضو كلها تحت السيطره، يعني ربنا خلقها جوانا وخلق جوانا واعطانا القوه العلميه والعمليه اللي تعيننا على التحكم فيها وحسن توجيهها، سواء كان اصلي جيني بي حتى البي حتى البي. ده كده فطريا. وقرآنيا بقى الوحي جه يدينا الكلام ده ويزودنا قوة إلى قوتنا، وده بقى بيبرز خطورة وأهمية التزكية للإنسان. ولعل ده السر في إن ربنا بيستعمل مصطلح التزكية ولا يستعمل قط في القرآن مصطلح التربية، لأن التربية فيها معنى رببة وزاد نمى، فيها التربية فيها أكتر التنمية، فيها أكتر التصفية، فيها أكتر التنمية، فيها أكتر التطوير، خلاص فيها التحلية أكتر، التربية كده خلاص، ومن معانيها برضو التصفية، لكن المعنى ده أضعف فيه. إنما التزكية المعنى الأكبر فيها هو معنى التصفية، معنى التطهير. ماشي، يبقى في مواجهة التنمية في التصفية، في مواجهة التطوير في التطهير، في مواجهة الزرع في النزع، في مواجهة التربي فيه التبري، في مواجهة التحلية فيه التخلية والتجلية. التزكية فيها الكلام ده قوي، ده مكونها الأكبر. الجميل بقى إنها مش كده بس، ويضاف إليها مع التطهير تطوير، ومع التصفية تنمية، ومع التبري تربي، ومع التخلية والتجلية تحلية، ومع النزع زرع. ده الجميل بقى في الموضوع، ان ماده زكاه ذاتها فيها النماء، فيها النماء، فمع التصفيه في التنميه. ولذلك تيجي كلمه التزكيه، لان الانسان احوج للتزكيه، احوج للتزكيه. ليه؟ عشان الابتلاءات الثلاثه اللي احنا بنحكي فيها دي. ولذلك يبقى المستهدف الاول بالنسبه لي في بناء ابني او في تربيه ابني او حتى في تربيه نفسي، التزكيه دي، حصول التزكيه، ان انا اتزكى اصلا. وده اللي ما بياخدش بعض الناس باله منه خالص، ويفضل بعجره وبجره ومشاكله، وعمال يزود وخلاص، وعنده آفات ممكن تدمره اصلا. عشان كده الوحي يزكي ويزكيهم. ربنا لما ارسل الرسول بالنور اللي جابيه هو دوره يزكيهم، ده بصورة اساسية. ويمكن قلنا احنا حتى خصوصا فيما قبل البلوغ، النقطة الاهم بالنسبة لاولادنا هي الصيانة، الصيانة، قو الوقاية، التزكية دي حصولها، ان انا ازكيه من الحاجات دي كلها. ازكيه بقى، اقعد بقى احط مطهرات واقعد انضف فيه واقعد انضف في نفسي؟ لا، قلنا مرارا وتكرارا التطهير بالتطوير، والتصفية بالتنمية، والتبري بالتربي، والنزع بالزرع، والتخلية والتجلية بالتحلية. يعني ايه الكلام ده؟ التطهير بالتطوير، يعني انت مش لازم التطهير ده بان انا اقعد كده وعمال ايه مستني انضف، لا انا عايز اطور بس بين عينيا، عايز اتطهر. الصلاه زي ما بتطورني بتطهرني، الصوم زي ما بيطورني بيطهرني، زي ما بيديني اجور وحسنات ومش عارف بيحليني برضه بيخليني وجايليني. خلاص ما علينا. المهم، فالشاهد اللي اقصده الكلام ده بقى، الكلام ده لو احنا فهمناه كويس جدا 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 جدا، هنفهم بقى كتير من المشكلات اللي احنا ناقشناها، وكتير من الحاجات اللي حكينا عليها. المقدمه الطويله اللي خدت لها يجي ساعه دي، لان اتكلمت فيها في منتهى الاهميه في منتهى الخطوره. ليه بقى؟ علشان ما نيجي نبص مثلا، هضرب مثال بالطغيان اللي احنا فيه. هل اصلا في ابتلاء اصل اسمه الطغيان؟ مجاوزه الحد؟ ايوه، في ابتلاء اصل اسمه الطغيان، في اصل الطغيان اللي هو مجاوزه الحد. إنسان مبتلى أصليا بكده؟ آه الإنسان، أنت مخلوق كده. جواك نقطة الضعف دي، جواك الفجوة دي، الثغرة دي. آه أصلي. طيب، أنا الثغرة اللي جوايا دي، يعني أنا قادر أتحكم فيها ولا أتحكم فيها؟ آه لا، قادر أتحكم فيها بإيه؟ الفطرة حتى في حد ذاتها، بس الفطرة نفسها تأبى مجاوزة الحد. هل عندي القوة العملية، القدرة إن أنا أتقي الكلام ده؟ آه عندك. وهل عندي القوة العلمية؟ أيوه عندك القوة العلمية، ده فطريا بس. وكمان بقى لو أضيف إلى هذا الإيمان الفطري، الإيمان الشرعي اللي جاي من القرآن أو الإيمان القرآني، أضيف إليه، وعشان كده كنا بنقول الإيمان الفطري مش الإيمان الفرقي، لو أضيف إلى النور ده، نور الفطرة، نور الوحي، يا سلام، نور على نور، يبقى انسى قصة اعتقان ده أصلي. طيب هل ممكن يبقى جيني أو وراثي؟ آه في ناس مبتلى بكده فبيتجاوز الحد، وقل انسان ما عندوش جيني او وراثي في الطغياء. آه ازاي؟ ما احنا قلنا بالمفهوم الواسع بتاع مجاوزه الحد، ممكن الانسان ده يبقى عنده يتجاوز الحد في ايه؟ في الاقوال، ممكن في الاعمال، ممكن يتجاوز الحد بماله، يتجاوز الحد بجماله، يتجاوز الحد بعلمه، يتجاوز الحد، فهو فان هو اصلا تكون عنده نعمه فايه؟ يطغى بيها. آه فكل واحد كده كده عنده حاجات جينية، اللي هي قلنا عليها الهبات أو الأرزاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الأخلاق الوهبية، في أخلاق وهبية وأخلاق كسبية، والوهبية دي منها عامة ومنها خاص. حاجات جميلة بقى، ده عكس بقى، عكس الابتلاءات دي، خلاص عكس الابتلاءات اللي هي بنسميها العطاءات. العطاءات دي بقى منها إيه؟ منها وهبي ومنها كسبي. الوهبي ده، الوهبي منها حاجة شبه الأصل كده في كل الناس، في كل البشر، إنك بتفهم، إنك حاجات كده على المستوى ماشي، ده وهبي كده زي الأصلي. ومنه من الوهبي ده حاجة زي الجيني كده، يعني في ناس دون ناس، ناس عندهم ذكاء شوية، ناس عندهم حلم وهدوء شوية كده، بس هنا في الصفات الجميلة، خلاص كده في الصفات الجميلة. فمنه وهبي، والوهبي ده منه أصلي وجيني، وممكن نقول على الأصل ده عام والجيني خاص، هبات عامة، هبات خاصة، أرزاق عامة، أرزاق خاصة، تمام؟ ونقول على كل ده وهبي. وفي كسبي اللي هو بيئي، بيجي من البيئة بقى، أنا اكتسبته من البيئة اللي أنا فيها، اكتسبت الحلم، اكتسبت الحكمة، اكتسبت العفة، حاجات جت في البيئة اللي هو فيها. عكسه هنا اللي هو قلنا عليه في الابتلاءات، يبقى دي في العطاءات ودي في الابتلاءات. في الابتلاءات بقى وفي الثغرات دي، لما نيجي نبص عليها، منها اصلي ومنها جيني، اللي ممكن نقول عليه وهبي، هو فيه، بس مش بنقول وهبي عشان هي ثغرات، شبه يعني مقابل الوهبي هناك. وفي اللي هو البيئي اللي هو الكسبي، خلاص. اه يعني اذا الانسان ممكن جينيا يبقى عنده فرصة اكبر للطغيان. ايوه، لان ممكن واحد موهوب مثلا هبة خاصة، مش العامة بقى، الخاصة، في مثلا في الذكاء، فيتجاوز الحد بذكاء، يطغى بذكاء. هم عائلة ذكية، واحد في ان هو في انه حد في الغنى، هو اتولد لعائلة غنية. اه يبقى الطغيان ده منه اصلي، ها، ومنه اهو جيني في جيناته، خلاص، او وراثي. ومنه بيئي، من البيئة بقى اكتسب الطغياء، وده كتير قوي. يعني ممكن الشخص اصلا ما كانش بيطغى ولا حاجة، والبنت ما كانش بتطغى، والولد ما كانش بيطغى، بس جه منين الطغيان؟ جه بقى من ممكن واحدة كان زوجها تمام وزي الفل وراجل كويس وبتاع، والما ربنا وسع عليه واغتنى بقى مثلا، ولا اشتهر، لا بقى حاجة تانية خالص، بقى حاجة صعبة خالص، طغى وتجاوز الحد. ممكن هي كانت كويسة وتمام وهادية ومش عارف ايه، وكويسة وتعامل زوجها كويس، لما حست بالاطمئنان وتحكمت شوية وتملكت شوية، طغت وتجاوزت الحد. ممكن الانسان ده كان في ازمات ومش عارف ايه، فكان تمام ما بيعصيش ربنا، فلما ولت الازمات دي بدأ يعصي ربنا تاني ومش عارف ايه والكلام ده، زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضية، او في الحلقة الماضية تحديدا يعني كمان. اه يبقى فهمت قيمة الكلام اللي انا قعدت يعني ارغي فيه بتاع ساعة ده، اللي هو يعني البعض ما يعني ممكن ما ينتبهلوش. لا الكلام ده مهم قوي قوي قوي، السلسلة دي كلها ومهم لكتير من مشاكلنا، وفهمها هيريحنا جدا جدا جدا. الحلقة بتاع النهارده دي مهمة قوي في الحتة دي، وضروري تفهموها للناس، وضروري تنشروها وتوضحوها. وضربنا مثال بالمشكلة احنا بنتكلم فيها، وهي ايه؟ وهي الطغيان. طيب عايز تقول ايه يا عم الحاج؟ عايز اقول ببساطة يا جماعة ان السبب ان انا اتكلم في الطغيان ان هو ابتلاء اصلي، ينفع يكون ابتلاء وراثي او جيني، ممكن ايوه او ممكن لا، بس اصلي حاضر فينا كلنا، واللي هو اصله اللي هو مجاوزة الحد، مش الطغيان بقى بكل صوره. يعني ما اقصدش بكل صوره بقى من اول الكفر الاكبر، لا، يعني اقصد يعني جنس الطغيان نفسه، معنى الطغيان حاضر اللي هو مجاوزة الحد، تمام كده، حاضر في ابتلاء اصلي فينا كلنا، وكمان جيني تقريبا او وراثي محدش هيخلو منه، لان هو مرتبط بطغيان في النعمه، طغيان في النعمه يعني، وتقريبا ما حدش ما عندوش نعمه خاصه، لا لازم مليون في المية كل واحد عنده نعمة إن الله قسم بينكم، تمام؟ وكمان بيئي، البيئة تقريبا كل واحد فينا عنده مكتسبات بيئية جميلة برضه. أنا اكتسبت مثلا من البيئة بتاعتي العلم، ومثلا اكتسبت المال، واحد تاني اكتسب الصحة، واكتسب الجمال، واكتسب يعني عادي، كل واحد اكتسب حاجات خلاص من البيئة اللي هو فيها أصلا. فده بقى يبرز أهمية وخطورة مسألة الطغيان، أهميته وخطورته، واللي خلاني أفرد له الثلاث حلقات دي، تمام؟ وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت بقى من الحاجات القوية جدا 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 اللي تبرز أهميته وخطورته، إنه تقريبا تقريبا من أوائل إن لم تكن أول مشكلة اتكلم عنها القرآن. يا الله، أول مشكلة بجد؟ وده بقى كان من الاسباب صراحه اللي دفعتني دفعا دفعتني دفعا ان انا اتكلم في مساله الطغيان، ان اول ما طرق اسماع البشريه من هذا النور العظيم الخاتم القران الكريم من المشكلات كانت المشكله دي، يعني ولذلك حريه ان نتوقف معها. طيب عشان بقى هنشوف ازاي، بس عشان ما انساش، بس عشان يبقى كلامنا واضح، اللي عايز القصه بتاع الابتلاءات دي ومش عارف ايه والاصليه والجينيه وما يتعلق بيها، احنا اتكلمنا عنها في كتاب رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران تحت عنوان دوائر الابتلاءات، هيلاقيها موجوده في الكتاب ان شاء الله رب العالمين، تمام. مهم ازاي بقى الكلام ده، يعني نراجع مع بعض كده السوره اللي انا بحبها جدا، يعني هي احب السور الى قلبي، لان الحقيقه يعني ده كان يوم عظيم في حياه البشريه، كان يوما عظيما في حياة البشرية، يعني تقريبا ممكن يكون أعظم يوم مر على البشرية على الإطلاق، كان يوما عظيما في حياة البشرية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه نزول القرآن الكريم، ذلك اليوم الذي يعني وصل هذا النور إلى الأرض، يعني ده كان يوما عظيما، يعني يوم فعلا، يعني انا يعني بالنسبه لي الحياه من اعظم، والكلمات التي يعني ارسلها الله الينا في ذلك اليوم، واول ما خاطبنا الله به، لا يعني كلام مهم قوي 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 قوي. لذلك هذه السوره العظيمه سوره العلق، سوره يعني مهمه قوي وسوره عظيمه قوي، واحنا يمكن بتشوفوا بنلف بنلف وبنرجع لها. لا شك ان الرسالة الاولى دي كان فيها اكيد ملخص لحاجات كتير وتوجيه لحاجات كتير وامور مهمة كتير في البدايات، وهي باجماع اول 5 ايات من سورة العلق هي اول ما نزل من القرآن الكريم. وفي تنبيه علمي كده ان ما بقية السورة، البعض بيتخيل ان بقية السورة بقى نزل بعد سنة ولا سنتين ولا 10 سنين ولا 30 سنة، يعني مش هينفع 30 اصلا، يعني ماشي غير 23، بس لا، الوقت ما طالش قوي، الوقت ما طالش كتير. الراجح ان ما كانش وقت كبير ما بين الايه، ما بين يعني ال5 ايات الاولى واللي بعدها. واللي يهمنا برضو في الاخير بالنسبه لنا ان ما استقر عليه الامر ان السوره دي هي بقى، واللي جا وراها هي المفترض انها من هي اول ما نزل، واللي جا وراها ممكن تاخر سنه، البعض بيقول انه كان بس بعد فتره فتور الوحي، يعني كان الفاصل ما بينهم فتور الوحي بس، وبعد كده جه نزل البقيه دي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينزل عليه اكتر من ايه او سوره في وقت واحد بالتزامن يعني في نفس الفتره الزمنيه يعني. المهم يعني فالشاهد ان ده يعني لا شك هو من اوائل ما نزل. طيب في لما ننظر في هذه السورة العظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أهو. كلا إن الإنسان ليطغى. السورة دي طبعا يعني احنا انا كنت وعدت في نهاية الحلقة الماضية وفي الحلقة قبل الماضية ان احنا هيبقى عندنا يا جماعة آية مكان واحد هيلخص لنا او هيلم لنا كل ما يتعلق بالطغيان في القرآن بل في الوحي. هيلمه من ناحية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت من ناحية الاشكال، وهيلمه من ناحية الاحوال، وهيلمه من ناحية المآل، وهيلمه من ناحية اللي احنا ينبغي علينا من الاعمال، هي والأقوال والخصال والخلاء، هيلم ما يتعلق بالايه بمسألة الطغيان. هو ده الموطن في الحقيقة يعني، وموطن هنشوف فيه يعني هنشوف فيه فعلا الكلام عن الإشكال بشكل واضح، والكلام عن الحال، والكلام عن المآل، والكلام عن المطلوب من الأعمال، هنشوف فيه رصد الظاهرة، هنشوف فيه التحليل والحلول، هنشوف فيه التحليل والتعليل والحلول، هنشوف فيه الكلام ده بشكل واضح، تحليل المشكلة وتحليلها ليه ايه سببها وتحليلها الكلام عن تفاصيلها، وهنشوف تعليلها، وهنشوف كمان حلولها يعني بشكل ايه بشكل واضح وايه وصريح. فهذا هو الموطن، هذا الموطن العظيم يعني ببساطة واضح معانا جدا، هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماشي دي ما فيهاش كلام عن مشكلات. خلق الإنسان من علق، الإنسان ده مخلوق من علق، إنسان ضعيف تمام اهو يعني، ده دي حاجه في اصل خلقه الانسان، خلق الانسان، ويمكن ده اللي هيرجح ان الانسان الثانيه هتبقى برضو ايه الانسان بصوره عام، ما كل انسان مخلوق من علق، فهو ده ابتلاء اصلي ان الانسان مخلوق من علق، دي حاجه في كل البشر خلاص، بس ده كده على مستوى الابدان ان هو مخلوق من علق. طيب على مستوى بقى ده نسميه انسان الابدان، على مستوى بقى انسان الايمان او انسان الوجدان، كلا ان الانسان ليطغى، او يبقى في ابتلاء هو يخص الانسان ان هو مخلوق من علق. اقرا وربك الاكرم، ها الذي علم بالقلم، ماشي ها علم الانسان، يمكن سبب يعنيش او من فكره المخلوق من علق، علم الانسان ما لم يعلم، ان الانسان ما يعلمش ده برضو مشكله تانية في الانسان، علم الانسان، الانسان برضو كله ما لم يعلم، اللي يخلي الانسان دي بقى كلا ان الانسان لا يطغى اللي يخليه كافر، لا مش لازم يبقى الكافر، بالعكس ده هو السياق الظاهر ان هو الانسان بصورة عامة، ان علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، يبقى الانسان ده هو الانسان برضو خلق الانسان من علق، علم الانسان، يبقى الانسان ده في الضعف اللي هو خلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان من علق، وفيه الجهل، علم الانسان ما لم يعلم، أو هو كده خلاص انسان كده خلاص. وفي بقى التالتة الطغيان، خلق الانسان من علق دي مذكورة تلميحا مش ايه مش تصريح، والجهل مذكور تلميحا مش تصريح، المشكلة الاولى اللي مذكورة بشكل واضح وصريح كلا ان الانسان لا يطغى، كلا ان الانسان ايه لا يطغى بشكل واضح وصريح يعني، ما فده الحقيقه كان من الاسباب اللي حدث في الواحد ان هو يبدا يعني او يتكلم عن المشكله دي ويديها حقها. كلا ان الانسان يطغى، خد بال حضرتك بقى من حاجه، كلا ان الانسان، ربنا بياكدها، كلا ان الانسان خلاص انسان من حيث كونه انسانا جنس انسان، لا يطغى، علشان ما حدش يجي ايه يعني، شوف المؤكدات اللي حاضره، المؤكدات اللي حاضره في هذه الايه، وحتى لا يطغى يعني دي حاجة ايه مش انسان مر وخلاص وعدينا، لا ده الانسان معرض ليها الى قيام الساعة، المؤكدات دي كلها عشان تأكد ان الانسان او جنس الانسان هو ايه معرض لهذا الامر، عشان ما يجيش البعض برضو يقول لك انا ماليش دعوة اصل انا مش عارف ايه اصل مانيش مخاطب بالكلام ده، لا مخاطب بالكلام ده، لا يطغى. وشوف بقى ويأكد لك بقى على ايه، على فكرة سبحان ربي، فكرة لا يطغى بقى دي واطلاقها بقى. الطغيان ده افقيا ممكن هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، فيما يخص الابدان، فيما يخص الوجدان، فيما يخص اي حاجة. طيب ده الافقي. ورأسيا الطغيان ده بصوره، من الطغيان اللي بيبقى مكروه، من الطغيان اللي بيبقى حرام صغيرة، من الطغيان اللي بيبقى كبيرة، من الطغيان وهكذا اهو لا يطغى، من الطغيان اللي بيبقى كفر اكبر. طيب ايه بقى يعني ايه سبب الطغيان؟ أن رآه استغنى. متى يطغى؟ أن رآه استغنى، يعني لما يستغني، يا ريته لما يستغني. ده لما بيتوهم انه استغنى. أن رآه يعني هو يعني مش بيبقى استغنى في الحقيقة، لأن في الحقيقة مفيش حاجة اسمها إن الإنسان هيستغني عن الرحمن خالص، فيش حاجة اسمها الإنسان يستغنى عن ربنا أبدا. ولذلك بقى أمي صلى الله عليه وسلم وعى هذا الأمر، وكان واعيا له، فكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك، أنت حي قيوم، دي بقى الأبدية، تمام، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن العين بتطرف في المتوسط 6 مرات في الدقيقة، ولا عشر ثواني. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 10 ثواني دي ما أنا أهلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مش الفقراء في زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، ولا مع إنسان دون إنسان، ولا في ميدان دون ميدان، لا، أنتم الفقراء إلى الله. ده زي ما يقول شيخ الإسلام تيمية، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. هو الانسان كده، فهو مش انه بقى مش انسان مش بيطغى عشان يستغنى، لا، انه في الحقيقه مش هيستغنى. امال بيطغى ليه؟ رآه استغنى، يعني انه كونه بدأ يتوهم انه استغنى فبيطغى. الله، يتجاوز حده. رآه استغنى، سببه خلاص، ان الى ربك الرجعى. ده اشكال تاني، ان هو واللي يمكن اشرنا اليه، اللي هو مساله الدار الاخره، اليوم الاخر، الرجوع الى الله. لو ده كان حاضر، لا، ما كانش وقع في الاشكال ده. ودي برضه اشاره للحلول، ان الى ربك الرجعه، اشاره لاسباب الطغيان. ان الانسان ده بقى، شوف الانسان ده سبحان الله، الانسان الضعيف اللي هو خلقه الله من علق، ماشي، الإنسان الضعيف الذي خلقه الله من علق، الإنسان اللي هو لا يعلم، الجهول، يطغى. يبقى عنده النقص ده وعنده القصور ده ويروح يطغى. عجيب أمر الإنسان. يبقى ده أصلا من نقصه ومن جهله ومن ضعفه كان طغيانه. الإنسان ده بقى اللي هو هذا وصفه. الإنسان بقى بعد الإيجاد والإمداد والإعداد والإمداد والإسعاد يطغى. بعد الإيجاد الله خلقه، خلق أوجد من العدم. الإعداد أعد الإنسان ده، إن هو أكرمه وعلمه بالقلم وعلمه ما لم يعلم. الإمداد أمده أكرمه، والإسعاد برضه في الإكرام، تمام. وكنا حتى النهارده لسه بنشرح الرسالة القرآنية، كنا بنقول إيه؟ التعليم تكريم، لازم نفهم دي، التعليم تكريم. من علمك فقد كرمك وأكرمك، ودي للأسف الشديد بعض الناس ما تاخدش بالها منها. تعليم تكريم، ومن علمك فقد كرمك وأكرمك. وده برضو يدي في إيه؟ يعني المفترض عشان مكانة من يعلم، وخصوصا من يعلم العلم النافع، من يعلم الوحي، عشان نربي أولادنا على كده، وإحنا نتربى نفسنا على كده، ويبقى في قدر من الوفاء، أو قدر من يعني أقول من يعني من علمك فقد كرمك وأكرمك. من علمني فقد كرمني وأكرمني، خصوصا علم الوحي، العلم النافع ده، خلاص. والتعليم يساوي التكريم، وهو الدليل اهو، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم يعني أول سور الإكرام التعليم، أول سور التكريم التعليم، ده أول سور التكريم. ووصف المعلم القرآني الأول جبريل صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ كريم. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كريم، خلاص إن هو بيكرم، خلاص اللي بيعلم بيكرم، اللي بيعلم بإيه؟ بيكرم، خلاص. المهم، فالشاهد هنا نشوف الإنسان ده بقى اللي هو فيه اللي يتعرض لنعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإيه؟ الإمداد ونعمة الإسعاد. للنعم دي كلها يا طه بعد كده، يا الله بعد كل ده بيطغى بالنعم دي بنعمة إيجاده، بدل ما يشكر ربنا على نعمة إيجاده قوليا وقلبيا وعمليا، بدل ما يشكرها ويذكرها، خلاص يذكروا آلاء الله، لا للأسف الشديد بيعمل إيه؟ بيطغى بيها، بيتجاوز حده، بدل ما يشكر ربنا على نعمة الإيه؟ على نعمة الإعداد، إنه أعده، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. خلق فسوى، سوى وقدر فهدى، الإعداد أعده، أعد الإنسان ده، أعد الإنسان، أعدك، أعدك بعين وأعدك بأذن وأعدك تم إعدادك، وتم إعدادك والإعداد لك، نعمة الإعداد. ما أعده الله لك تطغى به، للأسف الشديد يتجاوز به الحد، إنه ينشغل به عن ربنا، ينشغل بالنعم عن المنعم، بالعطاء عن المعطي، بالكرم عن الكريم. الإمداد، أمدك، تقول الذي أمدكم أنعام وبنين، أمدك، أمدك بحاجات كتير. الإمداد اللي جه ده، والإكرام والعطاء والإحسان وكل هذه الأشياء. أسعدك، الإسعاد، أنه أضحك وأبكى، الإسعاد، نعمة الإسعاد. وبدل ما الإنسان يعني هذه النعم هو يشكرها قلبيا قوليا عمليا، لا يتجاوز الحد بها ويطغى بها، يطغى أصلا في الانشغال بها عن طاعة الله سبحانه وبحمده، ويطغى في استعمالها في الحرام وغيرها من الايه؟ من الاشياء. الرآه استغنى، لمجرد ان المسكين بيتوهم انه استغنى خلاص على كده. الرآه استغنى، الرآه استغنى. طيب يعني الرآه استغنى، الرآه استغنى يعني الرآه استغنى عن الله، استغنى يعني بالمال، استغنى بالمال، هو ده معنى الرآه استغنى، ان الانسان يطغى الرآه استغنى. وفيها معنى تاني ممكن البعض مش ايه يعني ممكن ما يلتفتش ليه، عشان البعض بيتخيل بس ان هو استغنى بالفلوس والمال والقصة دي. كان اشار الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يعني كلام لطيف، واحنا بنتكلم عن هذه السورة في مسألة الاستغناء، ان هو وهم، خلاص ان هو وهم، مش هتسع المقام لذكره. المهم نوصل الفكرة ان هو مجرد وهم، يعني هو اصلا مش يعني في الحقيقة ما حصلش هذا الاستغناء، تمام. فقال رآه استغنى، قال رآه استغنى، استغنى بإيه؟ استغنى بإيه؟ استغنى بالمال، استغنى بالأعمال، استغنى بالأحوال، استغنى بالخصال، يعني استغنى بماله، ماله حواليه وفلوسه اللي بنقول عليها دايما الممتلكات، يعني استغنى بالملكات او الممتلكات، دي الممتلكات. استغنى بالمال، استغنى بالآل، بأهله، ماشي، دي برضو ممتلكات. استغنى بالأعمال، بأعماله وأشغاله ووظيفته وجاهه، استغنى بالأحوال، بالحالة اللي هو فيها. لا ده راجل بقى عنده مش عارف حصانة وعنده عزوة وعنده وعنده. استغنى بالخصال بملكاته. أنا لا بقيت دلوقتي خبير وبقيت شاطر وبقيت استغنى. بقى استغنى بالمال، استغنى بالآل، استغنى بالأعمال، استغنى بالأحوال، استغنى بالخلال أو الخصال. استغنى بملكاته أو ممتلكاته. خلاص مجرد إنسان وجد نفسه الحاجة دي. ولذلك التحدي كل ما فرصة الإنسان، كل ما فرصة إن الإنسان يحصل توسع في الملكات أو الممتلكات أو النعمة تزيد في الملكات أو الممتلكات، بيبقى إيه؟ بيبقى تهديد بتاع الطغيان أشد. تهديد الطغيان أشد. شوف بقى على عكس احنا متخيلين باعد، لا ده هو يبقى قرب من الطغيان. لذلك يحتاج مجهود اضافي في مساله الشكر والذكر، في شكر نعم الله وذكر نعم الله، فاذكروا آلاء الله. خلاص فالنقطه او الشاهد، عشان كده قلنا مثلا هو البطر ده في الغالب هيحصل لمين؟ للي عنده النعمه اصلا، يعني اللي عنده النعمه بصوره اساسيه. ماشي. طيب يبقى نرجع لإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، لمجرد إن هو بيرى نفسه إيه؟ استغنى، هو في الحقيقة ما استغناش ولا حاجة، بس لمجرد إنه بيرى نفسه بس استغنى، هو خلاص بيظن إن كده خلاص أنا تمام وزي الفل ومش محتاج حاجة ومش محتاج حد، وقلنا ممكن يستغني بكل هذه الأشياء، ولسه هنتكلم عن الإيه؟ عن الاستغناء ده كلام تفصيلي إن شاء الله بعد كده، خلاص؟ بس المهم حاليا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. انا بحاول بس اوضح بعض الحاجات. خلاص. طيب ان الى ربك الرجعى. ايه اشكال الراجل ده؟ الكلام ده سبحان الله فيه اشارة، فيه اشارة للاشكال. السبب بيقول لنا ايه السبب، وفي نفس الوقت يعني هو تحليل وفي نفس الوقت حلول، تحليل وتعليل وحلول، وفي إشارة للإشكال اللي عنده وإشارة للأعمال المطلوبة منه. إزاي؟ إن إلى ربك الرجعى، اللي هيتبادر لذهننا إن إلى ربك الرجعى يعني الرجوع إلى الله، اللي هو الموت، الآخرة، وده كلام صحيح. بس في حاجة تانية مهمة، معنى لطيف الحقيقة أنا كنت فاهمه من الآية ومعناها يعني محتمل لغة، ووجدت المفسرين بيتكلموا فيه زي طاهر بن عاشور وغيره. إن إلى ربك الرجعة زي كده بالظبط إيه؟ وإلى الله ترجع الأمور. إرجاع الأمر إلى الله. يعني هو المفترض إن ربنا له الرجعة، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الرجوع إلى الله اللي هو المفترض أن الإنسان ده يكون فاهم أو مدرك أنه هيرجع إلى الله. فكده يبقى إيه؟ يبقى لما مركزية الآخرة تتوجد في قلبه والآخرة تحضر كما ينبغي في قلبه، فيدرك أن إلى ربك الرجع، يدرك دي يعني يشعر بها في قلبه، فيبقى حل الموت. حل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم بالدال وفي رواية بالذال، هادم اللذات، فإنه ما كان في قليل إلا كثر وما كان في كثير إلا قلل. يعني يعصم الإنسان من مسألة الطغيان ذكر الموت والآخرة والدار الآخرة. وكلمنا طبعا في الحلقة اللي فاتت لما استعرضنا الآيات إن في الكلام عن الآخرة واضح جدا. يبقى الآخرة كده حل، اللي هو الموت والقيامة، يبقى ده حل، وفي نفس الوقت سبب إن الشخص ده غافل عن أن إلى ربك الرجعة، زي الآيات بتاعت سورة القاف، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ماشي. لغاية قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يبقى الغفلة عن الموت وعن الـ الرجوع إلى الله سواء كان بقى بموت، سواء كان ب ب بإن ب في الدار الآخرة، الرجوع إلى الله. الغفلة ده سبب، ومن الأسباب برضو عدم إرجاع الأمور إلى الله. وإلى الله ترجع الأمور. يعني إيه؟ يعني نسبة الفضل إلى الله سبحانه وبحمده، وإرجاع الأمر إلى الله سبحانه وبحمده، وإن الإنسان يفهم إن هو نفسه زي ما إحنا بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا أصلا بتاع ربنا، إرجاع الأمر إلى الله. إن الرجعة الأمور كلها ترجع إلى الله وحده سبحانه وبحمده. فمع الوقت الإنسان ده بينسى ربه ولا يكاد يذكر إلا نفسه، يعني بينسى ربه، بينسى ربنا ولا يكاد يذكر إلا نفسه، فبينسى إن مرجع الأمور إلى الله. يعني سبحانه وبحمده، الفضل فضله، الإكرام إكرامه، الإنعام إنعامه. فالمفترض إن الإنسان لما ربنا يوسع عليه في المال أو الآل أو الأعمال أو الأحوال أو الخلال أو الخصال، المفروض الإنسان إيه؟ يرجع الفضل إلى الله وحده سبحانه وبحمده. يبقى ده سبب، سبب هو إشكال برضه، وهو إيه؟ وهو برضه إيه؟ وهو حل، حل برضه. ده تحليل وتعليل وحلول برضه في نفس الوقت. إن إلى ربك الرجعى، على وجهين. إن ده إشكال حاضر عند الإنسان، وده إشكال حاضر عند الإيه؟ عند الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هنا شفنا، انا بس بعمل استعراض سريع، لما نروح بقى كمان نطلع بقى للسياق من قبله والسياق من بعده. يعني احنا لو بصينا على الايات كده، سياقها اللي هو كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، الثلاث ايات دول كده مع بعض كده سياقه. لو بصينا على سبقهم، يعني ما يسبقهم من الايات اللي هي الخمسه الاولى، لو بصينا على لحقهم يعني الايات اللي بعدهم، ماشي؟ يعني هم الايات الخمسه في الاول والثلاثه دول، وبعد كده في عندنا لغاية نهاية السورة الآية 19 في حوالي 11 آية تانية بعدها. خلاص، الحاجات دي كلها لما نبص عليها نلاقي فيها برضو إشارة واضحة، نلاقي إشارة واضحة للإشكال وللحال وللمآل وللأعمال، للتحليل والتعليل والحلول. إشارة واضحة، إشارة واضحة. إزاي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب الشخص ده لو كان فاهم ان هو ايه باسم ربك، يعني انت كل حراكك باسم ربك، كل اللي انت فيه من عند ربك، ما كانش هيستغني، ما كانش هيتوهم انه استغنى، وكان يرجع الامور الى الله. اوكي، بس يعرف ربنا، بس يعرف ربنا باسم ربك. لو كان يعرف ان الله هو محور الحياة، وان الرب هو قبلة القلب، ما كانش يبقى نفسه هي محور حياته، ولا شهواته، ما كانتش الشهوات تبقى محور حياته، ولا كان نفسه وقلبه هو يبقى ايه، يبقى قبلته. لا، كان هي هيضبط الامور، يضعها في مكانها السليم، يعني ده من مركزية التوحيد. خلاص، ده كان حل الانسان، وكان علاج الانسان في هذا الاشكال. لو كان اصلا الانسان دي حاضر عنده باسم ربك، حاضر عنده باسم ربي. احنا قلنا مرارا وتكرارا كلمه باسم ربك بت ايه بت بت بتشير لل 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 للوجهه والمقصد. المقصد يعني انت كل حراك ده او قراءتك هتكون ايه؟ باسم ربك، باسم ربك، يعني ده هيكون لاجل ربك سبحانه وبحمده، وباسم ربك مستعينا بربك، يعني متوكلا على الله، وباسم ربك مفتقرا إلى ربك. لو كد حاضر عنده خلاص. ولذلك هذا الافتخار علاجه الافتقار، هذا الافتخار طغيان، والافتخار علاجه الايه التواضع والافتقار. خلاص، طيب. خلق الإنسان من علق، لو أدرك الإنسان أنه ضعيف مهما راح ولجأ، أنت بتضغب إيه؟ ده انت يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة، يعني ترقدك وتقعدك. لو استحضر الانسان اكرام ربه، اقرأ وربك الاكرم، انت استحضر مهما عملت واحد يقول لك ايه يعني، هو زي ما ربنا يقول يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم لما. يعني انت مهما تتصور وتشعر يعني انك عملت بقى خلاص، فبقى انت بقى يعني انا عملت كتير بقى، انا احسنت كتير بقى، انا نصرت الدين كتير، انا خدمت القرآن كتير، مهما تتصور ومهما تتوهم اصلا ربك اكرم. مهما تتصور انك اكرمت الدين واكرمت الصالحين ربك اكرم، ربك اكرمك اكتر. انت مهما عملت مديون، مهما تكون استعملت من النعم اللي ربنا اداها لك من ملكاتك وممتلكاتك في الطاعات، انت برضو مديون، ربك اكرم، ربك الاكرم. مش اكرم مع الخلق بس، اكرم عليك انت كمان، مهما كان ربك اكرم منك، اكرمك اكتر مهما فعلت. لذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من الاول خالص، بعد كده يجي معنا بعد الايات دي يجي معنا معنى ايه؟ ولا تمنن تستكثر. على المعنى ايه؟ ولا تمنن يعني ولا تقطع، ما توقفش خلاص توهما منك انك عملت كتير. والمعنى التاني ولا تمنن، المرة دي بقى ما وقفش، لا مستمر، بس بيعمل ايه؟ بعمال بيذكر الكلام ده بقى ويفتخر به تعييرا تكديرا لخلق اللي يفتخر به. ماشي. وزي قلنا في المنة قلنا قد تجوز التذكير بس لا تجوز التعيير ولا التكدير. ماشي، التعيير او التكدير. المهم ايه؟ تمنون يعني بقى هو ده ما وقفش، بس ماشي واحد ماشي، بس عمال بقى انا عملت وعملت ووديت افتخار، ما عمال ايه بيمنن بايه يعني بيفتخر بما فعله من الشيء الكثير، انا عملت كتير وده عمل كتير وقفت. تمنن تقطع، دول المعنيين، نهي عن ده ونهي عن ده، نهي عن انه يقطع ونهي عن انه يقطع عشان يتوهم انه عمل كتير او بذل كتير، او انه هو يستمر بس عمال بيفتخر خلاص، بيفتخر بانه ايه؟ بانه فعل كثير. الاول انت مهما عملت الانسان ده يطغى بقى، ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. استحضار الانسان لحالته اصلا قبل ما يكون عنده اللي بيطغى بيه ده. لذلك سبحان الله ربنا يقول ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل اتى يعني هل هنا بمعنى قد، يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا وانت كنا ايه اصلا؟ احنا ولا لنا اي معنى، ولا لنا اي معنى، ورفعنا لك ذكرك. احنا ما لناش ذكر اصلا، ما كناش حاجه اساسا، احنا كنا عدم اصلا ابتداء. وحتى لما جينا الدنيا معذرة كنا ايه يعني؟ النهاردة الواحد فينا اللي بيفتخر بعلمه، ولا زي ما قلنا كده يفتخر بماله، ولا بيفتخر بقاله، ولا بيفتخر بأعماله، ولا بيفتخر بأحواله، ولا بيفتخر بخلاله وخصاله بملكاته وممتلكاته. انت كل الكلام ده ما كانش حاجة اصلا، ما كانش حاجة اساسا. اللي بيطغى بالكلام ده كان انت، بس ممكن ما كانش حاجة اساسا، انت ما كنتش يعني حتى زي الشاعر يقول ايه، يقول اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان. لكن يعني بعض الناس الادباء بيقول ان الادق فلما استد بالسين، فلما استد يعني بقى على السداد، يعني بقى مشتد بقى قوي بيعرف يرمي، لا ويمكن ده الارجح، فلما استد ساعده رماني، يعني لما بقى بيعرف يرمي كده ويصيب الهدف رماني. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. حاجة يعني حاجة محزنة جدا ان يكون ده سلوك الانسان، ان واحد يسلك السلوك ده بقى مع ربنا. انت اصلا كنت ايه؟ انت ما كنتش حاجة، انت ما كنتش حاجة. علم الإنسان ما لم يعلم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، ملوش ذكر أصلا. يعني كان إيه إنسان؟ ازيك يا حاج؟ سبحان الله، استوقفني جدا الملائكة وهي بتقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عايز ان من المحزن ان الانسان مش بس يستطيل بماله، لا، ممكن يستطيل بعلمه، يستطيل بصلاحه، بتقواه، ببذله، بجهده، يعني حاجة موجعة جدا يعني. واستوقفني جدا الملائكة وهي بتقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. كان العليم الحكيم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. احنا مش حاجة. ربنا يقول لأفضل خلقه لديه وأكرمهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وربنا يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عند الإنسان كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. احنا عندنا عنوان جميل في رحلة اكتشاف ما يقدمنا القرآن اسمه جهول. شوف الإنسان، شوف أصلا أنا احنا مين أصلا. فهذا الإنسان يعني قبل أن يكرمه الرحمن أو ينعم عليه الرحمن، هذا كان حاله، هو لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش حاجة أصلا مذكورة ولا حاجة ليها معنى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان، أوجدناه من العدم، من نطفة أمشاج نبتليه، من نطفة أمشاج يعني هو ضعيف، نبتليه، هي دي بقى القضية، نختبره، نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا أصل ذاك، حتى كنت بقول سورة الإنسان الجميل، في سورة الإنسان بتحكي قصة الإنسان، الإنسان بين الشكران والكفران، بتحكي قصة الإنسان، بتقول الإنسان ده يعني ماشي. لذلك السورة دي مهمة قوي مع سورة العلق، سورة الإنسان مهمة قوي مع سورة العلق، هي برضه من أوائل ما نزل. فسبحان ربي، هذا الإنسان هو كده، الإنسان ده إيه يعني؟ سبحان الله، هنا برضه أهو نعمة الإيجاد والإعداد أهو، والإمداد والإسعاد أهو، ربنا إيجاده وإعداده وإمداده وإسعاده. أي قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا، إنا هديناه أهو، زي بالضبط كده، سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حصول كل هذه الأشياء، حضور كل هذه الأشياء. الإنسان ده لو استحضر الإنسان ده بقى، واستحضر فضل ربنا عليه ونعمة ربنا، وده المعنى بتاع إن إلى ربك الرجعى، إلى الله ترجع إلى الله ترجع الأمور. أن ينسب العبد الفضل لربه، هو المتفضل الأول سبحانه وبحمده. حتى قلنا مرارا وتكرارا يا أهل الخير، قلنا حتى لو إن إنسان هو تفضل عليك، الله هو اللي سخره ليك. يعني معلمك اللي انت فخور بيه، ولا معلمتك اللي انت فخوره بيها، اللي انت شايفه ان ربنا اخرجك بيه من بها من الظلمات الى النور، ولا هداك بها من الضلاله، هداك بها من الضلاله يعني، ولا بصرك بها من العمى، دي اصلا مين؟ الله هو الذي سخرها لك. الوالد والوالده، ربنا اللي سخر ده. الزوج، ربنا اللي سخر له زوجته، والزوج ربنا اللي سخر لها زوجها. يعني الانسان، ادراك الانسان لهذه المساله في منتهى الاهميه، ان الله هو المنعم الاول والمتفضل الاول سبحانه وبحمده. بل يعني شوف، احنا بالنسبه لنا اعظم انسان في حياتنا واعظم انسان جاء على وجه الكره الارضيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي خلقه لنا، اوجده لنا من العدم، هو الذي سخره لنا بان يقوم بهذا لنا. فيعني يعني الله هو المنعم الاول والمتفضل الاول. فالإنسان لما يعني باختصار يا جماعة، باختصار، أنا في رأيي إن لو حصل الرحلتين بالمنهاج السليم المستقيم، مش ممكن إنسان يطغى. يعني الرحلتين بالمنهاج السليم المستقيم، كنا دايما بنقول إن مطلع سورة العلق بينبهنا لان احنا مطلوب مننا رحلتين. الرحلة الاولى رحلة التعرف على الرحمن، والرحلة التانية رحلة التعرف على الانسان من حيث كونه انسان. لما عليه دايما رحلة حدثني عنك وحدثني عني، الله نزل احسن الحديث. خلاص الرحلتين دول ضارين، لان دايما نقول كلما عرف العبد ربه كلما عرف نفسه. كل ما عرفت ربك بكماله كلما عرفت نفسك بنقصك. لما تعرف ربك وتشوف علم ربك وتشوف حلم ربك وتشوف كرم ربك، عمرك ابدا ما تفتخر بعلمك لانك تكتشف انه لا شيء. عمرك ما تفتخر بكرمك تكتشف انه لا شيء. عمرك ما تفتخر بحلمك تكتشف انه لا شيء. وكلما عرف العبد ربه بكماله كلما عرف نفسه بنقصه، وكلما عرف العبد نفسه بنقصه كلما عرف ربه بكماله. كل ما انا اقعد اتامل في نقص كده واشوف العيب اللي عندي، ياه انا مش قادر يعني احلم في الشيء الفلاني، ولا قادر اكرم فلان، ولا قادر ولا اقدر. ويشوف لما يشوف ضعفه يدرك قوة ربه، لما يشوف عجزه يدرك قدرة ربه، لما يشوف فقره يدرك غنى ربه، لما يشوف جهله يدرك علم ربه. كلما عرف العبد ربه كلما عرف نفسه، وكلما عرف نفسه كلما عرف ربه. كلما عرف ربه بكماله كلما عرف نفسه بنقصه، وكلما عرف نفسه بنقصه كلما عرف ربه بكماله. هي كده، كلما عرف العبد ربه عرف ايه، او عرف نفسه، كلما عرف نفسه. عشان كده مهمين اوي الرحلتين. الرحلتين يخلصوا الكلام، الرحلتين يخلصوا الكلام اللي احنا انتهينا اليه برضه في الايه، في نهايه الحلقه الماضيه لما كنا على الطغيان. الرحلتين يخلصوا الكلام. الرحلتين دول، الرحلتين دول فين؟ فين؟ حدثني عنك حدثني عني، فين؟ فين؟ على صفحات ذلك الكتاب المستور. الرحلتين دول في الوحي الشريف، كان في القران الكريم. فلو لو الرحلتين بالميدانين، ده ميدان وده ميدان، حدثني عنك حدثني عني، ما هو يعني المذكور في الايه، في الاول 5 ايات هو ايه؟ مين؟ الرحمن والانسان بس، وعلاقه الانسان بالرحمن. الرحمن والانسان وعلاقه الانسان بالرحمن، هو ده اللي مذكور اصلا في اول 5 ايات. اللي حاصل ما بين يعني العلاقه اللي بما فيها بقى من امتنان، وما فيها من احسان، وما فيها خلاص هو العلاقه. ومطلوب من الانسان يعمل ايه؟ يقرا. وقلنا مرارا وتكرارا يا اهل الخير، وبننبه على المساله دي عشان في ناس برضو للاسف الشديد مش مدركينها. قلنا مرارا وتكرار، المطلوب هنا في اقرا، مش اقرا واكتب، مش اقرا القراءه بتاعت اقرا واكتب. والا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكلام ده مباشره يروح يقرا ويكتب. مش المطلوب ان اللي هي القراءه اللي هي البصريه دي بتاع اقرا واكتب. حد يقول لك لا اصل النبي صلى الله عليه وسلم، طب كان المطلوب ان الصحابه نفسهم يروحوا يقراوا ويكتبوا بقى. واحنا عندنا مصطلح قارئ القران في كتاب ريحه البحث عن القران النسخه المسطوره، هنلاقي فيه مصطلح قارئ القران، وفي كلام عن اقرا، كلام مهم وكلام ضروري في هذه المسألة وفي هذا الباب يعني. فببساطة شديدة جدا كان الإنسان يروح يقرأ، ويعني وإن شاء الله احتمال ناخد كده يعني الفصل بتاع حدثني عنك، يعني إن شاء الله يعني دعواتكم بالتيسير في المعرض القادم هيكون عندنا كتاب حدثني عنك وحدثني عني، ده لوحده ده لوحده. حدثني عني بقى اللي هو الصفات الاصليه للانسان، انا مين ومش عارف ايه والرحله دي واهميتها، وفيها الكلام عن اقرا ده ان شاء الله يكون موجود، جبناه من كتاب ريحه البحث. انا هو كتاب فيه حاجات جديده قليله، بس ما يخص المساله دي حطيناها في مكان واحد عشان يسهل على الانسان. لو انا عايز اتعرف على نفسي بقى، لو يقول لك مش عارف هديك دورات واديك محاضرات واديك كورسات واعرفك على نفسك والففك مش عارف ايه واديك مش عارف، ما حدش اعلم بالانسان من اللي خلقه. ببساطه اقصر الطرق للتعرف على النفس ان انا اعرف نفسي انا مين اصلا، اعرف نقاط ضعفي، اعرف نقاط قوتي، اعرف الفرص والتهديدات، اعرف كل حاجه. خلاص فده في حدثني عني، تمام. وحدثني عنك اللي هي المشروع الكبير بتاع اسمه الحسنى والصفات العليا وختمه المحبه وغيرها. ماشي، دعواتكم بتيسير ان شاء الله ينزل المعرض اللي جاي. المهم في الشاهد، ففي اقرا هنا بناكد على ان اقرا ايه، اقرا هنا هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. المهم اقرأ هنا مش معنى اقرأ واكتب، وإلا كان الصحابة أول حاجة يتعلموها في مكة برضو قراءة وكتاب. لا، هي اقرأ، لأن العرب نفسهم كلمة اقرأ عندهم تقرأ الرجل تفقه، يقولوا ورجل قارئ ناسك، يعني الكلمة نفسها كانوا بيستعملوها في الإيه، في الفهم، في الفقه، بيستعملوها أصلا في العمل أصلا كلمة كده خلاص. ولذلك كلمة اقرأ يعني كن قارئ، يعني اعلم واعمل، يعني اقرأ القراءة الكاملة، اقرأ القراءة الكاملة، القراءة البصرية والقراءة البصيرية، يعني تفكر وانظر تفهم وتفقه وتفكر وانظر وتدبر وتطهر وتطور. ولذلك حتى يمكن قلنا من أسرار اختيار لفظ القراءة إن هو لفظ إيه، هو بيشير للجمع أصلا في اللغة، الجمع يعني اجمع الحاجات دي المطلوبة، يعني اقرأ يعني شق طريقك، شق طريقك في إيه، في الرحلة الأولى رحلة حدثني عنك، والرحلة الثانية رحلة حدثني عني، افهم الكلام ده، تعلم واعمل، اقرأ ماشي، تعلم واعمل خلاص. والكلام ده ده منهجيتك، ورحلتك التانية في حدثني عني ماشي. لو دول حصلوا كده، لو دول حصلوا ان شاء الله انت في امان، انت في امان. لو حصل الاتنين دول اقرأ، بيبقى قلنا هنا في توجيه للميدان اللي هتكون في القراءة، المقروء هيبقى ايه، يا اما ما يخص الرحمن يا اما ما يخص الانسان، ده المقروء. طيب منهجية القراءة اللي هي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، تعلمنا العلم والعمل جميعا، الإيمان قبل القرآن، اللي كان حتى بين النبي وبين سيدنا جبريل، يعني ما بين حتى سيدنا جبريل لما قال النبي اقرأ قال ما أنا بقارئ، على الراجح ما أنا بقارئ استفهامية مش نافية، يعني أقرأ إيه، أقرأ إيه، أقرأ إيه، خلاص، لأن مش ماسك له حاجة بقول له اقرأها، بقول له اقرأ، أقول له ما أنا بقارئ، يعني ما الذي أقرأه، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. فإنما هي مش إيه، مش ماسك له ورقة بقول له اقرأ ماشي. المهم في الشاهد، فحتى المجالس اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا جبريل كانت إيه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، يعني كان مجالس معاني ومباني علم وعمل خلاص. المهم في الشاهد هنا ان سيدنا جبريل كان دي مجالسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم اقرا، يبقى احنا عرفنا، يبقى الحل فين، الحل للمشكله في الاشكال الطغيان، الحل الاشكال الطغيان في كلمه واحده، فقرا اقرا ايه، اقرا اقرا ايه، المقروء، المقروء ما يخص الرحمن، اعرف ربك كويس، وما يخصك انت كانسان، اعرف ربك بكماله واعرف نفسك بنقصك، اعرف ربك بقوته واعرف نفسك بضعفك، اعرف ربك بغناه واعرف نفسك بفقرك، اعرف ان انت عمرك ما تستغنى عنه ابدا، ادرك دي، اعرف ان انت راجع له، اعرف ان الفضل فضله والاكرام اكرام، اعرف ان هو الاكرم، اعرف الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد، اعرف الكلام ده كله، اعرف نفسك بضعفك واعرف نفسك بجهلك واعرف نفسك بطغيانك وسيادتك لمجاوزة الحد. يبقى أقرأ إيه، المقروء ما يخص الرحمن وما يخص الإنسان. وما يخص علاقة الرحمن بالإنسان بقى، علاقة الإنسان بالرحمن، إن في يوم آخر أنت راجع لربنا. طيب ماشي اقرأ، يبقى في ده اقرأ. طيب إيه المقروء، عرفنا اللي هو ميدان القراءة. طيب كيفية القراءة، إجابة سؤال كيفية القراءة، اقرأ يعني اعلم وعمل، ده اقرأ، ده معنى اقرأ. ماشي، انها وضحت بعد كده في طريقة فيما تم بين النبي وبين سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم، او ما تم بين النبي والصحابة خلاص. طيب في اسئلة، اقرأ ليه واقرأ بإيه، اقرأ ليه واقرأ بإيه، يعني اقرا ليه، يعني انت ايه الهدف، هدف القراءه ايه، هدف القراءه ايه، الوصول لربك، هدف القراءه الوصول لربك. وجهة القراءة، مقاصديتها رايحة فين؟ ولذلك هي قراءة تحت مظلة الربانية، قراءة بمنهاج الربانية، الربانية في المقاصدية وفي المنهجية. يعني في المقاصدية مقصدك ربك، اقرأ اقرأ وأنت مخلص لربك، دي حاجة مهمة جدا، اقرأ مستعينا بربك ومفتقرا إليه، على الربانية في المقاصدية، في المقاصدية من ناحية الإخلاص والاستعانة والتوكل، ومن ناحية الافتقار، وفي المنهجية، وفي المنهجية الربانية، منهجية الربانيين. طالما بتقرأ لربك يبقى تقرأ على إيه؟ على المنهاج الذي ارتضاه ربك. اقرأ مخلصا لربك، متوجها لربك، اقرأ مستعينا بربك، اقرأ مفتقرا لربك، اقرأ على المنهاج الذي ارتضاه ربك، اقرأ على المنهاج الذي ارتضاه ربك، اقرأ. ولذلك كنت بقول بنغفل عن دي. بعضنا بيتخيل، انا عارف نفسي على فكرة، انا مش محتاج اعرف حاجة، ما حدش تقول لي عرفني، على فكرة انا عندي الحمد لله علم، وانا مش عارف بتعلم وانا هتعلم. خد بال حضرتك من حاجة، ولذلك مش واخدين بالنا من دي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، افهم دي، ولا بشيء من علم ربنا تحيط إلا بما شاء. وكنت كلمت أنا عن المسألة دي قبل كده أكتر من مرة، مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. فاقرأ على منهاج الرباني في المقاصدية والمنهجية. المقاصدية أن يبقى مقصدك ربك، إخلاص، مفتقرا إلى ربك، مستعينا بربك، في المقاصدية على المنهاج الذي يرتضيه ربك، في المقاصدية ناسبا الفضل إلى ربك، مرجعا الأمر إلى ربك، عشان تبقى رباني. فاقرأ قراءة الربانيين، كن ربانيا في قراءتك. يبقى عرفنا، عرفنا ميدان القراءة، وعرفنا منهاج القراءة أو كيفية القراءة. قراءة على طريقة الربانيين، اقرأ باسم ربك. وفي بعض العلماء بيقول اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ اسم ربك، يعني خلي المقروء اسم ربك، تمام كده، يعني ما يتعلق بأسماء ربك سبحانه وبحمده، الرب الرباني. لذلك احنا حتى لما شرحنا اسم الله الرب وقفنا عند الآية دي وقفة، أكتر من وقفة مهمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب أنا لما أبدأ أقرأ فيما يتعلق بربنا، الميدان بقى، احنا خلاص عرفت ان الطريقه هو. لذلك سبحان الله العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا الانسان بيحتاج هدايتين، او كان اشار اليهما ابن القيم، هدايه الى الطريق وهدايه في داخل الطريق. كنت بسميها الهدايه للاصول والهدايه للتفاصيل، الهدايه للحقائق والهدايه للدقائق، الهدايه للمنهجيات والهدايه لاحد المعلومات. لان في كتير من الفضلاء هدوا الى الطريق لكن لم يهدوا في داخل الطريق، هدوا الى الاصول ولم يهدوا الى التفاصيل، هدوا الى الحقائق ولم يهدوا الى الدقائق، هدوا الى المنهجيات ولم يهدوا الى احد المعلومات، او هدوا الى احد المعلومات ولم يهدوا الى المنهجيات، للاسف الشديد. فطب هنا انا عرفت ان الميدان او الطريق هو ايه؟ اقرا باسم ربك، عرفت خلاص ان ده الطريق او ده الميدان، ماشي، يعني اللي هو في خط كده، هو حدثني عنك. طب ايه بقى جوه الطريق ده؟ يعني تفاصيل بقى اكتر في ميدان القراءه بقى، في المقروء. الأربعة اللي قلنا عليهم، الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد. الذي خلق، في الإيجاد من العدم، الخلق دي أول حاجة، خلق الإنسان من علقة. اقرأ وربك الأكرم، بما فيها من إعداد وإمداد وإسعاد. الذي علم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ده ما يخص ربك، ماشي. يبقى الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد. طيب في حد دي الحاجات اللي تركز عليها في البداية، عشان حد يقول لك أنا هقعد أقرأ إيه ده ده ده. لذلك تضغط إزاي بقى وأنت ربنا أوجدك من العدم؟ خد بالك برضو، أوجدك من العدم يبقى قادر على إنه ينهي الكلام ده في إيه؟ متى شاء. ما هو اللي ليه الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد، واللي أنت بتطغى بيه يا إما إيجاد يا إما إعداد يا إما إمداد يا إما إسعاد، ويبقى ربك قادر انه ينهيه في لحظه لو انت فهمت ده، خلص الكلام. طيب الميدان الثاني من القراءه ايه؟ بتاع القراءه ايه؟ اللي هو اقرا، اقرا هنقرا بايه؟ ايه بقى اللي يخصني انا في القراءه كانسان؟ اللي يخصني في القراءة كإنسان، الميدان اللي حدثني عني صفات الإنسان، وأهم الصفات الصفات الأصلية، أهم الصفات الصفات الأصلية. عشان كده أنا قدمت في كلام النهاردة بالكلام عن الصفات، عن الابتلاءات الأصلية والابتلاءات الوراثية. صفاتك الأصلية، صفاتك الأصلية إنك ضعيف من علق، أنت ضعيف من علق، إن أنت أصلا يعني إيه من علق؟ يعني أنت ضعيف. العلق هي حاجة صغيرة عالقة في شيء، يعني عندك إشكال اسمه التعلق، يعني أنت ضعيف جدا، أنت حاجة متعلق بحاجة، متعلق فضعيف قوي، يعني سهل قوي كل حاجة تروح، ضعيف، أنت ما تملكش حاجة، أنت فعلا ما تملكش حاجة، ما تملكش أي حاجة، ضعيف جدا، ممكن كل حاجة تروح. ده معنى يتفهم من علق. ومن علق خلاص يتفهم منه المعنى الايه، التعلق، ان عندك اشكال انك بتتعلق بحاجه، تتعلق باشخاص، تتعلق باشياء، بتتعلق بحاجه. وعندك اشكال من علق، العلق ده الحاجه معتمده على غيرها. يبقى من علق انك اصلا ضعيف جدا، انت ضعيف خالص، ده حاجه علقه كده يعني صغيره. ومن علق فيها معنى ان انت ايه، يبقى ده المعنى الاول، ان انت ضعيف قوي، ضعيف وسهل سهل يعني تروح مع الف سلام. ومن علق فيها معنى التعلق، انك بتتعلق بالحاجه، مش حاجه بتتعلق بيها، اشخاص واشياء. ومن علق فيها معنى الاعتماد على غيرك، انت اصلا ما ينفعش تعيش لوحدك، يعني انت لازم تبقى عالق. والعرب حتى كانت بتسمي، لما نرجع لاصل الماده عند العرب كده، ان انت اصلا ما تعرفش تعيش لوحدك اصلا، اللي اعتمد، انت عمرك ما تستغني اصلا، انت اضعف من انك تستغني، انت متعلق بربك تعلق يخليك ما تعرفش تعيش من غيره اصلا. العلق فيه الضعف، العلق فيه التعلق، العلق فيه الاعتماد على غيرك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الهشاشة، هش، مش حاجة، نطفة أمشاج مختلطة، نطفة أمشاج، أنت أصلا أنت في أصل خلقك كده، يعني وخلق الإنسان ضعيف، أنت إنسان، الإنسان ده ممكن سبحان الله لو ربنا تركه لنفسه شوية يهلك. فاقرأ ايه ميدان القراءة؟ ايوه، ميدان القراءة الانسان. ايه بقى في الانسان؟ صفات الانسان الاصلية، بالذات الاصلية، سواء كانت على مستوى انسان الابدان، ماشي، او اللي بيسكنه اللي اسمه انسان الايمان والوجدان. انسان الابدان اصلا انت ضعيف، انت اصلا من علق يعني. وخش بقى على الانسان الوجدان والايمان، مش بس انت ضعيف كده على المستوى اللي انت هش، انت ضعيف ان ممكن بتاع جرثومه كده تروح عينك ترقدك وخلاص يعني، لا، انت كمان نفسيا ضعيف وجدانيا ضعيف، انت معتمد على غيرك، ما ينفعش اصلا تبقى لوحدك، ما ينفعش تبقى لوحدك، تضغب ايه، ما ينفعش تبقى لوحدك، ان انت المفترض انت معتمد، انت عندك اشكال التعلق، بتتعلق بحاجه بزياده، باشياء وباشخاص. طيب ده أول حال، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنت بقى ما تعلمش أصلا عاقبة التصرف اللي أنت بتعمله، ولا عاقبة الطغيان اللي أنت بتطغاه، ولا تعرف حاجة في أي حاجة، ولا كنت اللي تعلم شيء لولا أن علمك الله. اللي انت بتضغى بيه النهارده ده بقى من الملكات او الممتلكات، من المال او الآل او الاحوال او الاعمال او الاحوال او الخلال او الخصال، كل اللي انت بتضغى بيه ده اصلا في الاخير هو يعني انت ما كنتش تعلم اي حاجه عنه. ربك الاكرم الذي علم بالقلم، اقرأ فيما يخصك انت، فيما يخص بقى زي ما قلنا كده ان انت من علق، فيما يخص ان انت اصلا لا تعلم شيئا، جهول، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. برضو في فكره الاكرم، ان انت مهما عملت ربك اكرم منك، في فكره ان انت الله اعلى سبحانه بحمده. ففكرة الاكرم ان انت اساسا مدين لربنا. انك لا غنى لك عن الله طرفة عين. ما انا كنت بقول عجيب امر الانسان ده، يعني يستغنى عن مين؟ يطغى ازاي؟ يعني يطغى ازاي ويستغنى عن مين؟ اما 99.9% من وظائفه الحيوية شواهد القيومية. اما انا وانا قاعد كده قلبي بيضرب ومش عارف، الكليه بتاعتي شغاله والكبد مش عارف بيعمل ايه والخلايا كل ده شغال، انا ما اعرفش عنه اي حاجه. انا اصلا فيه في هو فيما يخص الابدان اهو، انا في الكلام ده انا متعلق بالله. انا متعلق بالله، انا ضعيف جدا فيما يخص الكلام ده، ده دي اول، ومتعلق جدا بالله. انا اصلا معتمد على الله فيه، انا ما مملكش حاجه، ما انا بعملش حاجه اصلا، انا مش بعمل اي حاجه يعني. وفي نفس الوقت انا جاهل حتى باللي بيحصل جوه، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل اصلا جوه، مش عارف. فعلى اي اساس يطغى الانسان لما هو يكون بهذا الشكل، ان هو يكون ضعيف كده ويكون فقير كده ويكون عاجز بالشكل ده ويكون جاهل بالشكل ده، مش عارف اصلا ايه اللي بيحصل اصلا. فكيف يستغني هذا الإنسان؟ كيف يطغى هذا الإنسان أصلا؟ يبقى أنت فيما يخص ربك الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد، وفيما يخص نفسك ما هو برضو ده ليك أنت، الحاجات دي ليك برضو يعني، تمسك الإيجاد والإعداد والإسعاد. فيما يخص ربك بقى أنت، فيما يخص نفسك شوف أنت نفسك بقى، أنت إيه بقى؟ أنت ولا أي حاجة. لو ربنا ما أوجدكش هتبقى شيء يعني، لست شيئا مذكور. لو ربنا ما أعدكش هتتمرمط، لو ما امدكش هتتمرمط، لو ما اسعدكش ما فيش حد، مفيش حد هيسعدك اصلا. انه هو اضحك وابكى وانه هو مات وحي، يعني انت ولا تبقى اي حاجه اصلا كانسان. فانا اصلا ايه وانا املك ايه؟ دي حقيقه الانسان اللي بيضحك على نفسه. ولذلك كنت استغرب قوي من ذاك الجاهل الجهول اللي يقعد يقول لربنا ومفيش رب واحنا مش محتاجين ربنا. يا ابني انت وانت بتتكلم دلوقتي 99.9% من وظائفك الحيويه شواهد قيوميه، ربك اللي قائم عليها، لو وكلك لنفسك مش اللي يقول لك بقى لحد تاني، لنفسك هتهلك، لو وكلك الى نفسك تهلك يعني. وازاي بقى ينسى ربنا الانسان ده، وازاي يقع في الطغيان؟ نسال الله العافيه، قتل الانسان وما اكفره، نسال الله العافيه. فهو ده حقيقه الانسان. احنا مش بنقعد بقى واحد يقول لك اصل الجماعه اللي هم بقى اللي مش عارف الملتزمين دول ولا الاسلاميين دول بياخدوا الانسان، ويقولوا لا، ده حقيقه الانسان، دي حقيقه الانسان. واللي يعرف انسان كويس يعرف ان ده حقيقه الانسان. انسان ده اللي ممكن كلمه تقتله، كلمه سمعها تقتله من الحزن. انسان ايه ده؟ كلمه بكلمه، ها بكلمه، شعور بس، شعور يقتله نفسيا. انسان مين وانسان ايه؟ انسان ايه اصلا؟ والانسان ده، الانسان ده ضعيف جدا، الانسان ده ولا شيء اصلا. مهما ظن انه قوي ومهما ظن انه صلب. وللاسف الشديد الكلام بقى بتاع الجماعه اللي هو بيقول لك ولع في زادك وفجر قدراتك والحوارات دي، يحاولوا يصوروا انسان انت قوي مش عارف ايه، ويقولوا الواحد للست سترونج اندبندنت وانت مش عارف ايه. يعني احنا الانسان اذا استقوى فليستقوي بالله، استقوى بالله يعني، هو بنفسه اصلا هو ما ملكش حاجه اصلا عشان يستقوى. اذا كان الواحد قوي شويه ولا بيتجلد فانما هو بتقويه الله له. هو ما يقدرش يكون حاجه بدون يقول ما شاء الله عليه قوي، لا، بتقويه الله له، ما شاء الله عليها جلده، بتقويه الله له. لذلك اصلا من الكنوز العظيمه، لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، كنز من الكنوز. الانسان يفوض امره الى الله، يفتقر والله سبحانه بحمد، انا ولا اي حاجه يا رب، ولا املك حاجه، ولا 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 بايدي حاجه، انا لا حول، لا تحول عن شيء لا احبه ولا ارضاه، ولا قوة على شيء أحبه وأرضاه ويحبه الله ويرضاه إلا بالله وحده سبحانه وبحمده. والأسلوب ذاته أسلوب إيه؟ أسلوب قصر، أسلوب قصر، والقصر بالنفي والاستثناء اللي يفيد أعلى درجات الحصر. لا إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان ما فيش أدنى شراك يعني، ربنا بس، ومحدش بيعمل أي حاجة تاني ولا يملك أي حاجة تاني أصلا. وده الواقع يعني. والحقيقة مما يحزنني ان احنا ننسى كده، احنا في زحمة بقى الدنيا وزحمة الاحداث والاشياء، ينسى الواحد مننا الكلام ده ويظن بقى ان هو ليه حاجة ولا مش عارف ايه. ما ببساطة شديدة جدا، زي انت مثلا دلوقتي لما تبقى مثلا في مؤسسة، ما المؤسسة دي فلان ده اللي انشأها واعطاها من ماله واعطاها، وفي ناس ما شاء الله هم اللي جاهزين وتمام وظاهرين وزي الفل ومش عارف ايه، ازاي الشخص ده بقى ينسى ان كل الكلام ده اساسا هو فلان ده اللي بيضخه وبيعمله وبيوديه ومهتم بيه؟ ازاي الولد ينسى في الاسره ان الاب ده هو اللي بيعمله وبيودي ومش عارف، ازاي ينسى اصلا حاجه زي كده؟ يعني هو هي دي القضيه، ان ازاي الانسان ينسى بقى. هو مع الوقت الانسان بيتصور المسكين ان هو ايه، ان هو معاه حاجه ولا يملك حاجه. ولذلك النقطه الخطيره اللي اتكلمنا عنها قبل كده هو الشعور بالتملك الزائف. التملك الزائف، هو مسكين بيتصور انه تملك وما تملكش، والشعور بالتملك الزائف ده هو سر يعني مشاكل كتيرة جدا، منها الطغيان. يعني اشكال لما الانسان يسلب مع السلب والحرمان يظهر بقى، يظهر الطغيان والتملك. التملك الزائف بيوقع في النسيان، وبيوقع في الطغيان، ويوقع في العصيان، ويوقع في الكفران، ويوقع في الخسران، ويوقع في كل الكلام ده لما يحصل الحرمان. يعني بيوقع في ال في ال يعني بيوقع في الإنسان، بيوقع في النسيان والطغيان والعصيان والكفران والخسران، سواء كان فيه إحسان وامتنان أو في حرمان. الله، التملك ازاي؟ ان انا خلاص ده القلم ده ايه، ده بتاعي، فانا في وقت عطائي لي بتاعي بقى، فعايش حياتي بقى، وحس ولما دخل كده جيبي يعني ايه، فانا بدات اعمل ايه بقى ابي بقى، انسى بقى اللي اعطاني الالم اصلا، وانسى اللي هو قائم عليه وبيرعاه وبيهتم بيه، انسى كل الكلام ده. نسيان فطغيان فعصيان فكفران فخسران، يبقى هو نسيان كفر، نسيان عصيان طغيان كفران، او نسيان طغيان عصيان كفران خسران، في اوقات الامتنان والاحسان، وفي اوقات السلب والحرمان. طب لو سلب الكلام ده ولا حرم منه، هو شايفه ملكه برضه، فبقى بيعمل ايه بقى؟ برضه يبقى ينسى ان ده اصلا نعمة من ربنا، وان ربنا قال له اصلا ان كده كده في الاخير ده مش ملكك. ينسى، يقع النسيان، يقع الطغيان، يطغى بقى ويتجاوز حده بقى ويزعل ويتسخط، يقع العصيان، يجي منه عصيان وانا مكتئب وانا مش عارف ايه وانا هصلي وانا كذا وانا مش عارف، والكفران، يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، ان ممكن الحرمان ده يبقى قمة العطاء. يعني ممكن ان هو يبقى ان هو ما ابتلاك الا ليعافيك وما منعك الا ليعطيك، ممكن يبقى كده، ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك، خلاص ممكن يبقى كده، ويقع في الخسران. فعنده عنده نسيان، وعنده طغيان، وعنده عصيان، وعنده كفران، وعنده خسران، سواء كان فيه امتنان واحسان او كان فيه سلب وحرمان، عطاء وإحسان، أو كان فيه عطاء وإحسان أو فيه سلب وحرمان. التملك الزائف، الشعور بالتملك الزائف. عشان كده كان الإنسان يذكر نفسه دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تحصل المصاب، لا يعني، وأنا ضربت مثال قبل كده، قلت لو أنا جيت أعطيت مثلا اللي عندي هاتف ولا حاجة، وجيت أعطيته لحد قلت له خلي معاك استعمله مش عارف إيه، لغاية ما أرجع أنا من السفر مش محتاجه دلوقتي، وجيت بعت مثلا ابني ياخده ولا بعت حد ياخده، قول له لا انت خدته مني ليه ومش عارف، بدل ما يقول ما يشكرني على ان انا سبته له الفتره دي براحته يستعمله بدون مقابل. هو للاسف الشعور بالتملك الزائف اللي بيخلينا بنحزن او بنتسخط او نتجاوز الحد لما يحصل سلب وحرمان، واللي زي ما انت كان فاهمينه الصحابه كويس جدا. هذا الشعور بالتملك الزائف مؤذي، ويوقع المرأة في الطغيان. ما هي ولذلك حتى احنا اصلا في اذكار الصباح مساء نقول ايه، نقول اصبحنا، سبحان الله منتبه لها، يعني اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. انا امسينا وامسى الملك لله رب العالمين، اقول كده يعني اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات رب كل شيء ومليكه، اقول كده، قل اعوذ برب الناس ملك الناس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، بقول كل نفسي كده، بفكر نفسي بكده اصلا، يعني اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم اساله خير هذا اليوم، فتح ونصر. هو اصلا الاوراد نفسها بتذكر الانسان بالمعاني دي، بس هو في غفله، يعني مش عايز يفوق، مش عايز يفتكر اصلا القصه دي خالص. هذا الشعور المؤذي بالتملك الزائف. لما يحصلوا الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد يشعر بقى ان دي حاجات بتاعته ملكه بقى، وينسى بقى، ينسى ان هو من علق، ينسى فقره وينسى ضعفه وينسى عجزه وينسى يعني اعتماده على الله وحاجته الى الله، ينسى جهله. ذاك الانسان هو يقرأ فيما يخصك. لو حصل الكلام ده، انا في رأيي يعني بعد هذه التوجيهات الخطيرة المهمة العظيمة الكبيرة اللي في الاول، ما يحصلش بقى طغى. كلا ان الانسان ليطغى. طب ليه الكلام ده كله؟ ليه قرأتين دول؟ ليه انا قرأ؟ ليه؟ علشان الانسان بيطغى. عشان الانسان، لو وهي دي بقى القضية بقى. ولذلك لو قلت لي ايه الوقاية، ايه العلاج، ايه السبب، هنلف ونرجع لايه؟ لطبيعة العلاقة بالقرآن. بس مش العلاقة بالقرآن اللي هي العلاقة اللي واقفة عند ألفاظه ومبانيه، لا لا لا، العلاقة اللي بتتجاوز ده لهداياته ومعانيه، هي دي القضية. لو حصل الكلام ده، أولا هيبقى صمام أمان وقاية. ما هو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهو عصمة وأمان من المخاوف والأحزان، ماشي؟ يعني صمام أمان من الضلال والشقاء. يبقى عندك القوة العلمية، عندك القوة العملية اللي تزود بقى ده، عشان سواء كتبت لغات أصلية ولا جيني ولا خلاص، حاضر معاك ببساطة. إن الكلام واضح وصريح في هذه المسألة، واضح وصريح في هذه المسألة، مسألة الطغيان، الموضوع خلص يخلص. لو ده حصل يبقى ده أصلا وقائي، ما يحصلش أصلا لا مخاوف ولا أحزان. وقلت أصلا إن ممكن المشكلات كلها، سواء كان يعني عندنا الابتلاءات الأصلية، الابتلاءات الجينية، الابتلاءات البيئية، لو حبينا نقول أعراضها كلها تقول الأربعة دي: المخاوف والأحزان والضلال والشقاء. ووعد صريح بالعصمة منها. لو حصل، فمن اتبع، ما قالش فمن قرأ، فمن جود، فمن حفظ، لا، فمن اتبع هدى. المعاني اتباع ده مش هيتم على الوجه الأكمل بدون فهم وتدبر. يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه. فهي ده، لو ده حصل يبقى كده عصمة أصلا، وقاية. ولو حصل هو علاج. يعني لو حصل، لو الإنسان وقع في طغيان بقى، يبقى عليه بالقرآن. أي مجاوزة للحد، أي إشكال، أي صورة من صور العصيان، أي من صورة من صور النسيان، صورة من صور العصيان، صورة من صور الطغيان أو البطر، صورة من صور الكفران أو الخسران، أي حاجة، ارجع للقرآن. بس يرجع للقرآن بأنهي طريقة؟ يرجع للقرآن وهو زي ما قلنا مركز بقى على إيه؟ منهجية، على منهاج النبي العدنان، على المنهاج الذي يرتضيه الرحمن، على منهاج الرباني. يبقى هو المنهاج ده، وعارف ومركز على ميدانين وهو شغال. مركز على ميدان حدثني عنك، ومركز على ميدان حدثني عني، عشان يعرف مشاكله ويتعرف على نفسه. ولذلك برضه في كتاب رحلة اكتشاف ما قدم من القرآن، في مقالة جميلة في اسمها المرآة. عشان كده حتى في الكتاب ده انا كنت اصلا بتكلم عن اكتشاف ما يقدمه، ايه اللي بيقدمه لنا القرآن؟ القرآن رحمة، والقرآن هداية، والقرآن بصائر، والقرآن في القرآن بيقدم لنا ثواب لو حفظناه، ولو عملنا بيه، ولو تدبرناه. القرآن يعني كل دي حاجات جميلة بيقدمها لنا القرآن، بس دي حاجة يعني هي الأخطر الأهم على الإطلاق فيما يقدمه لنا القرآن، إن هو بيعرفني بالرحمن الرحلة بتاعت حدثني عنك، وبيعرفني بنفسي كإنسان. أو إزاي خليت المرحلة الأولى من رحلة اكتشاف مقدار القرآن حاجة الإنسان للقرآن. انا محتاج القران جدا جدا في البعدين دول، ان هو في بيعرفني بالرحمن حدثني عنك، وبيعرفني بنفسي حدثني عني. يعني رحت اقرا القران فاذا هو يقراني، على صفحات القران قابلت نفسي كما قال بعضه. يعني ان هو تجد كده، هو بيديك ده، انت هو بيقراك، انت تقراه فيقراك، تقراه يقراك، تقراه بس تقراه بالايه؟ تقراه زي ما قلنا كده، بالتفهم والتفكر والتدبر. تقراه قراية العلم والعمل. تقراه يقراك، تقراه يقراك، يقراك، يقول لك انت فين وانت مين وانت عندك ايه. زي كده بالضبط برنامج الانتي فيروس بيقرا الفلاشة، بيقرا البتاع الصغير بيحطها دي اسمها الفلاشه، بيقراها بيقول لك فيها مساحتها قد كده وفيها قد كده مشغول وفيها بات سيكتور وفيها فيروسات ولا ما فيهاش فيروسات، بيقراها كل حاجه، مميزاتها وعيوبها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها كل حاجه بيقراها، بيديك معلومات عنه. انت هتقرا القران يقراك، تقراه يقراك، يعرفك بنفسك ويعرفك بمواطن ضعفك ويحل لك مشاكلك ببساطه، وخصوصا مشكله الطغيان هيوريك نماذج متزنه. لان انا قلت قبل كده ان الطغيان مرتبط بالميزان، مرتبط بالايه؟ بالميزان. فقمه الامان وقمه الاتزان، القران في قمه الامان وقمه الاتزان، امان تمام واتزان رهيب، اتزان رهيب، لا افراط ولا تفريط، لا تهويل ولا تهوين، لا تضخيم ولا تقزيم، اتزان رهيب، ما هيبقاش فيه زياده يعني وطغيان، ولا هيبقى فيه خسران، لا تطغوا في الميزان. القران ميزان، في امان وفي اتزان. وكنت دايما اقول فيه صحه كمان وصلاحيه، في الصحه والصلاحيه، انت مطمن لصحه الكلام ده، مطمن لصلاحيته لك. هتشوف بقى، هتشوف النماذج المتزنه، هتشوف هتشوف النموذج اللي طغى، سواء كل صور الطغيان هتشوفها، سواء كانت في التوسع الافقي كل ميادينه وكل دركاته هتشوفها، تشوف الطغيان هتشوفه بشكل واضح، وهتجد ما يعينك على التطهر من هذا الطغيان. طيب، كلا ان الانسان ليطغى. انت كانسان لو ما حصلش هذا الارتباط بالقران، لو ما حصلش الكلام ده هيحصل لك ايه؟ لو ما حصلش هذه القراءة التفوق. حد يقول طب هو ممكن كده يا دكتور يبقى مش في القرآن، ممكن قراءة يعني ايه؟ قراءة مثلا تفكرية، يعني تفكر، اتفكر في الكون المنظور، واتفكر في نفسي انا، يعني برضه ده برضه حاضر في القرآن. لذلك قلنا اصلا من الحاجات الجميلة في القرآن ان انت اصلا ما يخص الكون المنظور، الايات المتلوه والايات المجلوه، الايات المسطوره والمنظوره والماثوره اللي هي القصص، كله حاضر في القران. حاجه جميله يعني، اللي هو رحله واحده على صفحات القران الكريم هتكفيك كل هذه الرحلات. بس كل رحله شرط انا كل رحله تدبري. المهم في الشاهد، هذه الرحله يعني اللي انت هتاخدها وتشق طريقك فيها هتحلك الاشكالات دي كلها. يبقى ليه يحصل الكلام ده؟ كلا ان الانسان، لان الانسان لو ما حصلش الكلام ده هيطغى. ولذلك ده بقى يفسر لنا الطغيان اللي بيحصل عند الانسان اللي هو عنده اشكال في الارتباط بالقران او في منهج التعامل مع القران. يعني ممكن يبقى حافظ على فكره وعنده قراءات ومش عارف ايه وبيطغى، نسال الله العافيه. ممكن. يبقى منهاج الرباني. ممكن كمان يكون ما شاء الله عنده علم مش عارف التفسير ومش عارف ايه، بس مش مهتم بالعمل ومش مهتم بالمعنى ده. لذلك الختمه زي ما قلنا بتاعت حدثني عنك، حدثني عني، انا بقرا. وزي ما قلنا بعد كده في ختمات تانيه زي حدثني عنهم. مهم، لو ده حاضر عند الانسان كلا ان الانسان لا يطغى. طب ايه اللي يخلي الانسان يطغى يعني؟ ايه اللي بيخليه، اللي هيخليه يطغى؟ اللي ما طب ما هو عادي يعني، لو الانسان اتساب على فطرته كده من غير حتى اي حاجه ممكن ما يطغاش. ايوه ممكن ما يطغاش، بس المشكلة إنه بيطرأ عليه حاجة، إنه بيطرأ عليه إيه؟ الرآه استغنى، يحس إنه استغنى، استغنى عن الهداية، ما عادش محتاج للهداية. أما من استغنى، ماشي أهو اللي هو استغنى عندنا في سورة إيه؟ في سورة عبسة. يعني إحنا لما نبص على في موطنين جا فيهم الاستغناء في القرآن الكريم تاني، في عندنا في عبسة الكلام عن الاستغناء، خلاص ربنا يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى، مش عايزك، استغنى عنك وعن هدايتك وعن اللي جاي من عندك، استغنى عن ربنا مش عايز، فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. اهو صور واحد، واما من جاءك يسعى، شوف الصوره الثانيه، وهو يخشى فانت عنه تلاهى، مش مستغني رغم ان هو معذور بس مش مستغني. والتاني اهو يعني كل حاجه ميسور ومستغني. المكان التاني اللي جاء فيه الاستغناء، ما ده هو لو ده بقى يعرف ما كانش يستغني كده. المكان التاني اللي جاء فيه الاستغناء هو ما كان في سوره الليل، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لايه؟ لشتى. فاما من اعطى واتقى. اهو ده بقى لما يبقى اعطى واتقى. وقفنا مع الايات دي قبل كام مره في رساله فجر، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. واما من بخل واستغنى، اهو بخل واستغنى، بخل استغنى ايه؟ استغنى عن مولاه، استغنى بنفسه، استغنى بملكاته او ممتلكاته زي ما قلنا، بامواله، بالمال او الآل او الاعمال او الاحوال او الخصال والخلال، استغنى، استغنى. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فأن رآه استغنى، هو خلاص شاف نفسه استغنى، فسنيسره للعسر. يبقى ايه اللي اوقعه، ايه اللي هيوقع الانسان ده، يبقى ايه السبب في الطغيان؟ يبقى ان هو قرأ او استغنى، توهم الاستغناء، توهم الاستغناء. ولذلك حتى كنا بنقول ان ربنا اسمه الغني استغناء واغناء. انت مش ربنا عشان تستغنى عن ربنا، ممكن تستغنى عن الخلق بس تستغناش عن ربنا. حتى احنا كخلق ما نستغناش عن بعض، انما انت ما تقدرش ابدا تستغنى عن ربنا. ربنا هو الغني وانت الفقير، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الغني ايه؟ استغناء عنا، مش محتاجنا، استغناء عن، واغناء لنا. هو اللي بيغنينا، احنا لا غنى لنا عنه طرفة عين. ان رآه استغنى، ان الى ربك الايه؟ الرجع. ان الى ربك الرجع فيها تنبيه على ان هو مش، ما كانش مستحضر ان الى ربك الرجع، ان في موت، ما كانش بينسب الفضل لربنا ويعرف نعمة ربنا عليه وإكرام ربنا ليه. تهديد ليه، أنت كده كده راجع لربنا، اطغى زي ما تطغى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. اعمل زي ما أنت عايز تعمل، اطغى زي ما أنت عايز تطغى، توهم الاستغناء زي ما أنت عايز، أنت راجع لربنا تاني. هو ما قالك أهو، ادي الحال وادي المآل وادي الاشكال وادي الاعمال المطلوبه، تمام. طيب فهنا هنلاقي الحمد لله كل الاجابات دي. في اللحاق بقى نجد ايه؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. عندنا صوره بقى للانسان اللي طغى، شوف وصل من طغيانه ايه، ينهى عبدا اذا صلى. يعني مش بينهى واحد بيعمل منكر، ولا يعني واحد بيعمل، وده للاسف الشيء اللي بقى بيحصل، ان بقى مثلا بينهى الصالحين ويصد عن سبيل الله، وانسان تلاقيه سايب الناس الكويسه وبيقعد يتكلم. رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، هو على الهدى ويامر بالتقوى، رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. مين ده يعني؟ يعني هو الشخص اللي بينهى ده، هل على الهدى او يامر بالتقوى؟ يا ريته كان يامر بالتقوى. او الشخص نفسه اللي بينهى، اللي هو العبد اذا صلى ده، ده على الهدى وامر بالتقوى، يعني ازاي تعمل معاه كده؟ شوف الطغيان، شوف الانسان لما ربنا، اللي قلت عليه قبل كده ان من الطغيان اللي قد لا يلتفت اليه سوء استعمال السلطه او الحقوق، الحقوق الاجتماعية أو الحقوق الدينية، يسيء استعمالها. فيجي مثلا واحد ينهى مراته، ولا واحدة تنهى ابنها، ولا تنهى بنتها، ولا يمنعه، بيطغى بالحق الذي لديه، بيطغى بالنعمة التي عنده. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. الحاجات دي مهمة جدا. انت مفتكر يعني ان الطغيان ولا مش عارف الكلام ده، انت ربنا ما لا يراك، لا يراك، ربك يراك. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. الشاهد هنا لما ناخد بالنا، رأيت الذي من اول، رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، في إشارة كلا لا تطعه واسجد واقترب، إن الصلاة، الصلاة. ولذلك باختصار إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة، المحورين دول حاضرين من بدري خالص في أول سورة نزلت. عشان كده احنا كنا يعني الحمد لله اول وحده بندرسها لاولادنا في المتدبر الصغير الرساله القرانيه، ونقول ان احنا بنا عايزين نعمل صناعه الطفل القراني وصناعه الطفل المصلي عشان اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. خلاص يبقى كده قامت الحياه، اقامه كتاب الله واقامه الصلاه في نفسه صلاحا وايه ولغيره اصلاح. اقامه كتاب الله واقامه الصلاه، التعانق بين اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. اقرا في الاول اهو كلا لا تضعه واسجد واقترب في الاخر. اقامه كتاب الله واقامه الايه الصلاه، لان الصلاه دي الترجمه العمليه لكل اللي احنا بنتعلمه، اللي هي من الاخر يعني حصاد الرحلتين، متحدثني عنك وحدثني عن حصاد الرحله كلها مع القران الكريم. المفترض الترجمه العمليه للكلام ده هو في الصلاه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. خلاص يعني ما تشغلش بالك بيه، اسجد اسجد اسجد. ما رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، اسجد اسجد واقترب، اسجد تقترب. ولذلك قلنا دايما اقصر يعني او اعظم معارج القرب، اعظم معارج القرب ومدارج الحب خلاص في التعامل مع الله سبحانه وبحمده كتاب الله والصلاة، كتاب الله والصلاة أعظم معارج القرب ومدارج الحب كتاب الله والإيه والصلاة. خلاص فهنا حتى احنا في وحدة الرسالة القرآنية دي عندنا بنصلح المنهاج، منهاج التعامل مع كتاب الله عشان إقامة كتاب الله، والحمد لله رب العالمين المثال العمل اللي احنا شغالين عليه هو الصلاة عشان إقامة الصلاة، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. وحتى الحمد لله من برامجنا صناعة الطفل القرآني وصناعة الطفل المصلي الحمد لله نزل، ودول محورين مهمين جدا. وزي ما قلت كده لو ان واحد اقام في حياته واحد كتاب الله واقام الصلاه يبقى اقام له الحياه وما يقلقش. حتى اصلا في مثلا خليفه المسلمين النبي يقول ما اقاموا فيكم الصلاه واقام، والحكم الشرعي لا، لو اقام كتاب الله. هو هم دول محورين في منتهى الاهميه والخطوره. اصلا للاسف الشديد النهارده لما اضطرب المحورين دول في حياه الامه بقينا عايشين في اللي احنا عايشين في ده، حصل بقى طغيان وحصل خسران وحصل حاجات كتير قوي. إقامة كتاب الله على مراد الله، إقامة الصلاة على مراد الله، إقامة كتاب الله على المنهاج الذي ارتضاه الله واللي هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهاج رسول الله المعاني والمباني، معنى المعاني قبل المباني في الأهمية والترتيبات التعليمية، المعاني علما وعملا. وإقامة الصلاة على مراد الله، الحكم والأحكام، ماشي؟ الصلاة ظاهرا وباطنا. إقامة الصلاة اللي هو الإكمال والإتمام. إقامة الصلاة الانتظام والالتزام، إقامة الصلاة الدوام، إقامة وغيرها الإعظام، إقامة الصلاة. لو دول خلاص حصلوا خلاص إحنا في أمان. عشان كده أنا بحب الصورة دي جدا لأنها خارطة الطريق، بترسم بتقول خارطة الطريق من بدري بدري خالص. ولو الحاجات اللي هي فيها دي أو المعاني اللي حاضرة فيها لو حضرت هتريحنا كتير قوي، بتريحنا كمان في مسألة الصلاح والإصلاح. تقول لك أنت صلاحك تمام زي الفل وما تغفلش عن الإصلاح، اجتهد واشتغل وتحرك وما تباليش كتير بالناس اللي بيعارضوك، ما تقلقش ربنا يكفيك اياه. كلا لا تطعه، لا تطعه، ما تشغلش بالك به. الم يعلم بان الله يرى، كلا من ينتهي الاستعان بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه في لدعو ناديه، سندعو الزبانيه، كلا تطعه واسجد واقترب. رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ماشي، ان تكون على الهدى، دي الفكره، ان عايز اوصل للهدى اهتدي، عايز اتقي. لذلك حد سبحان الله يقولوا الهدى ده، الهدى كان على الهدى في هو يعني صلاحا وامر بالتقوى اصلاح. الهدى ده بما فيه من القوى العلميه وغيرها، والتقوى بما فيها من القوى العمليه. لو حاضرين دول عند الانسان مش هيطغى، مش هيقع في الاشكال ده اصلا. خلاص الحقيقه الكلام يعني كتير وكلام يطول يعني، بس باختصار الاهم من ده ان انا احدد انا ابرز من ينبغي عليه فعله بعد الرحله الطويله دي، ان انا اقول ان انا ان شاء الله ان انا اكافح الطغيان، اتطهر من الطغيان واكافح الطغيان في نفسي وفي غيري. انا عايز اطهر منه صلاحا واصلاحا في نفسي وفي غيري، في نفسي وفي اللي حواليا. من المهم جدا 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 ان انا الكلام ده تدبره، اتفكر في حالي واتفكر في مآلي، اتفكر في حالي. وطبعا احنا اتكلمنا الكلام ده كتير سواء هنا او في الحلقه الماضيه او غيرها. اتفكر في حالي تقييما لنفسي انا كشخص بقى، وتفقدا لمواطن الخلايا اللي عندي. اتفكر في مآلي انا كشخص بقى، المآل الحسن والمآل السيء. وذكرنا مآلات كثيره، وفي مآلات هنا واضحه، عندي مآل حسن ومآل سيء، المآل ايه هنا والمآل ايه هنا. اتفكر في المآل، وبعدين يبقى عندي خطه تشغيليه واضحه محدده للحل. الخطه التشغيليه الواضحه المحدده للحل دي فيها ببساطه شديده جدا 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 اقامه كتاب الله واقامه الصلاه، ببساطه اللي بترشد اليها هذه السوره. إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. في معاني طبعا بقى عظيمة، إقامة كتاب الله بالمنهاج الذي دعا الله إليه في إيه؟ في سورة اقرأ، اللي هو على منهاج الرباني. إقامة كتاب الله على منهاج الرباني، اللي هو يبقى الوجهة الله، مخلصا لله، مفتقرا إلى الله، مستعينا بالله سبحانه وبحمده، ماشي على المنهاج الذي يحبه ربنا ويرضاه، مرجعا الأمور إلى الله. ده المفترض في إقامة إيه؟ في إقامة كتاب الله. الرحلتين اللي قلنا عليهم فيما يخص الرب وفيما يخص النفس، ما يخص الرحمن وفيما يخص الإنسان. حد يقول ان انا ما استغنيش، هو ده الافتقار خلاص، ان الى ربك الرجع. برضو انا قلت قبل كده باختصار، لو الامه تحل فيها مشكله مركزيه التوحيد ومركزيه الاخره ومركزيه الوحي، خلاص مركزيه التوحيد هو ان يكون الرب هو قبلة القلب، خلاص مركزيه الاخره ان الاخره لو حاضره الانسان ده يضغط ازاي لو عارف ان هو كده كده راجع لربنا ويتحاسب على الكلام ده كله. مركزيه الوحي على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية. المصدرية إن كل انطلاق في بناء الإنسان من الوحي، في علاج مشكلته من الوحي. المشروعية إن الوحي يبقى للإلزام مش للإعلان. المنهجية إن يكون بالمنهج السليم في التعامل مع الوحي الكريم. خلاص لو ده حصل خلاص يعني إحنا نكون في مأمن إن شاء الله. ففي الخطة التشغيلية دي حاجات، في حاجات يعني تم التنبيه عليها كتير، قوى العلمية والعملية وفهم الابتلاءات الأصلية وغيرها، بس إحنا خلينا في الحل على طول. ولذلك لابد يكون عندنا جرعة يومية من كتاب الله، جرعة يومية من القرآن بهذا المنهاج، على منهاج الربانية، تلك الجرعة اليومية. ويكون بين عينينا حتى على أدنى التقديرات، يا جماعة اعملوا ختمة حدثني عنك وحدثني عني على أدنى التقديرات، ده في حد عاصم. يبقى هذه الجرعة اليومية إما أنها تبقى وقائية الحمد لله، أو أنها تبقى شفائية لو حصل حاجة علاجية، يعني علاجية عذرا، أو أنها تبقى تحصينية، ودي اللي هي الجرعات الشفائية، تبقى وقائيه تبقى علاجيه لو حصل حاجه، اما تحصينيه عشان ايه بعد ما حصل حاجه عشان ما تحصلش تاني. يبقى ده حاصل عند الانسان، اقامه كتاب الله واقامه الصلاه، والتعانق واضح بين كتاب الله وبين الصلاه. سلام بقى لما الانسان عنده ركعتين كده مثلا، بيصلي صلاه خاشعه وبيقرا فيها كده بصفحه مثلا، مصحف ولا صفحتين، كفيله بانها يعني الانسان ده، لان الصلاه اخبات، والصلاه تواضع. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنع. فيعني الصلاة كفيلة بأنها تعمل الكلام ده. الصلاة ولو ركعتين خاشعتين، ولو ركعتين خاشعتين. وأنا أوصيكم يعني بكتاب أطفالنا والصلاة، عندنا كلام مهم عن الصلاة موجود في هذا الإيه؟ في هذا الكتاب. الإنسان يعني يسأل الله سبحانه وبحمده أنه يعافيه من الطغيان، لأن الطغيان مجاوزة حد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء يقول إيه؟ يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. اللهم اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمات الحق في الرضا والغضب، واسالك القصد في الفقر والغنى. يعني حتى الانسان حتى يتعوذ من ايه؟ من غنى يطغيه او فقر ينسيه. يعني واسالك ايه؟ القصد في الفقر والغنى، كلمه الحق في الرضا والغضب، اللي هو الاتزان، مفيش طغيان. خشيتك في الغيب والشهادة، هو دي ان الانسان يبقى كده، يعني ما يبقاش عنده طغيان. واسالك الرضا بعد القضاء، واسالك برضه العيش بعد الموت، ويعني وغيرها من الامور. برضه يتعوذ، اللهم انا اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم اتي نفس تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. بس الدعاء اللي احنا قلناه بتاع القصد الفقر والغنى ده موجود بعد الصلاه، موجود كده بعد الصلاة، موجود بعد الصلاة. ومن أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. خلاص، فيسأل ربنا، يسأل الإنسان ربه ذلك، يسأل ربنا يتعوذ من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة وجميع السخط، يتعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الإيه؟ الأعداء. سامحونا للإطالة، لكن الحقيقة موضوع ذو شجون، وآمل إن أنا أكون يعني سلطت الضوء على الموضوع وأهميته واخترته، يمكن أهميته تبدت أكتر كمان في الحلقة دي، زي ما قلنا إن هو يعني في مسألة الابتلاءات الأصلية والجينية أو الوراثية وكمان البيئية، مسألة الاتساع الأفقي والاتساع الرأسي أو الحضور الأفقي والحضور الرأسي، مسألة الحضور الزماني والمكاني والإنساني والميداني، مسألة كمان إن هو من يعني تقريبا هو المنكر هو اللي ذكر بشكل صريح، أو الداء أو المرض اللي ذكر بشكل صريح وربنا حذرنا منه ونبهنا عليه، يعني فكان يستحق الحقيقة إن إحنا نفرد له هذه المجالس ونقف معه هذه الوقفات. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. وسأله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونسأله سبحانه وبحمده أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها خير من زكاها، وخير من زكاها إنه هو وليها ومولاها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر، تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر، تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير، تستفتح أبواب الخير. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر. وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحبها تنعم بالأجر، واصحبها تنعم بالأجر. هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالا نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.